سلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فانتهينا من سرد أكثر الأدلة الدالة على العذر بالجهل، ثم بعد ذلك نتكلم عن الإجماع. وأما كلام العلماء فسننقل منه بعضه دون أن نكمل البعض الآخر نظرا لإطالة الوقت، وسنطبع هذا البحث إن شاء الله يوزع عليكم. ثالثا، الاستدلال بالإجماع، وقد ورد في كلام ابن حزم رحمه الله أنه قال: برهان ضروري لا خلاف فيه، وهي أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم، وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. لو واحد قرأ آية وحذف منها كلمة أو غير منها كلمة عامدا، هذا كافر. وقال ابن حزم: ثم إن المرء يخطئ في التلاوة، فيزيد كلمة وينقص أخرى، ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب، ويكابر في ذلك، ويناظر قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما. فإذا وقف على المصاحف وأخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره، فإن تمادى على خطئه فهو كافر لا محالة عند الأمة كلها. فإذا كان المخطئ في التلاوة معذورا بجهله، وإن أحال المعنى عن المراد بزيادة أو نقصان أو تصحيف. لو شخص جاهل صلى بالناس ممكن يحيل المعاني، ممكن يقرأ الكلام خطأ جدا، ممكن يقول معاني كفرية. وبعض الناس يقرأ: وعصى آدم ربه فغوى، وهذا الكلام كفر، معناه أن العاصي هو الله والمعصي له هو آدم عليه السلام، ومع ذلك يعذرون بجهلهم عند كل الأمة ولا يقول أحد بكفرهم. فإذا كان المخطئ في التلاوة معذورا بجهله، وإن أحال المعنى بزيادة أو نقصان أو تصحيف، مع أنه لا يتصور عجزه عن تعلم تلاوة آي الكتاب لكثرة المعتنين بتعليمه ونشر علومه وتفسيره في كل زمان ومكان، وندرة الخلاف في ذلك بين أبناء المذهب الواحد بل وبين الفرق الإسلامية على تعددها، فمثل هذا معذور. فمن الأولى أن يكون معذورا بجهله في دقائق العلم وخفايا المسائل بالنسبة لمن هو في مثل حاله، كمسائل الأسماء والصفات التي قد لا يتسنى له من يعلمه إياها أو يرشده إلى مذهب أهل الحق والتحقيق، خاصة وأن الخلاف فيها قائم على أشده بين الفرق والطوائف. ومعظم الناس في مصر وغيرها لا يعرفون مسألة استواء الله على عرشه، ولا مسألة نزول الله عز وجل، يسألون أهل العلم إياهم فيقول لهم: ينزل أمر الله وتنزل رحمة الله، والناس على هذا جهال. قال: إذا المذهب الجمهور في العذر بالجهل في أصول الدين لا بد فيه أيضا من التأكيد على أن من ادعى الجهل وهو بين العلماء والعلم منتشر والعلم مشتهر وهو قادر على ذلك، بل ويجلس للتعلم ثم يظهر منه الجهل أو يظهر منه الشيء ويدعي أنه جهل يدعي، فهو كاذب لا يقبل كلامه. قال الشافعي رحمه الله: لو عذر الجاهل يعني المدعي لكان الجهل خيرا من العلم. طالما معذور يبقى له داعي للعلم. وقال ابن تيمية: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا، كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة. ومع ذلك الذين قالوا هذا كانوا عند أحمد بن حنبل رحمه الله لا يكفرهم، فلم يكفر المأمون ولم يكفر المعتصم ولم يكفر الواثق ولم يكفر جماهير الناس الذين قالوا إن القرآن مخلوق، والذين أنكروا أن الله يرى في الآخرة، أنكروا أن الله يرى في الآخرة، ومع ذلك لم يكفرهم أحمد رحمه الله، وقال: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. قال لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. وقال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، لكن لا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة واضحة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا عذر في هذه كان عذره في تلك أولى وأقوى. في الصحيح حديث الذي قال إذا أنا مت، من شيخ الإسلام ساقه في مجموع الفتاوى، وتكلم فيه في مسألة العذر بالجهل رحمه الله. وقال شيخ الإسلام أيضا الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا يحكم بكفره ما لم تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها، وإن كان القول كفرا في نفس الأمر بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنكر طائفة من السلف بعض حروف من القرآن. شيخ الإسلام يقول بعض السلف أنكر بعض حروف من القرآن لعدم علمهم أنها منه فلم يكفروا. وعلى هذا حمل المحققون حديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فحرقوني الحديث. قال وليس كل من جهل بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، ولهذا قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولكنهم لا يكفرون المعين الذي يقول ذلك لأن ثبوت حكم التكفير في حقه متوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع، فلا يحكم بكفر شخص بينه أو بينه إلا أن يعلم أنه منافق قامت عليه الحجة النبوي. وقال شيخ الإسلام من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. ولذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو أن الخمر حرام لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولا يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية. وقال شيخ الإسلام أيضا من دعا غير الله وحج إلى غير الله فهو مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتاري وغيرهم وعندهم أصنام لهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم، فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك. تخيل شيخ الإسلام بيعذر ليعبد النار ولا جاهلا. وقال لعل من أظهر الأدلة في اعتبار الجهل عذرا، لعل من أظهر الأدلة في اعتبار الجهل عذرا ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة الرجل الذي قال لأولاده ما تعلمون. قال وهذا رجل مؤمن بالله مقر به خائف له إلا أنه جهل صفة من صفاته، فظن أنه إذا أحرق وزري في الريح أنه يفوت الله تعالى، فغفر الله تعالى له بمعرفته ما بينته وبمخافته من عذاب الله تبارك وتعالى له. وقال شيخ الإسلام وكنت دائما أذكر هذا الحديث. شيخ الإسلام يقول كنت دائما، كون شيخ الإسلام دائما يذكره، إذن شيخ الإسلام يتعصب لماذا؟ للعذر بالجهل. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر الله له بذلك. وقال شيخ الإسلام هذا الرجل وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادته بعدما أحرق وذري، وعلى أن الله يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق بالبعث والنشور، أن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا لما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وعمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه، غفر الله بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وعقب ثاني مرة أخرى شيخ الإسلام فقال: فإن هذا الرجل جهل قدرة الله على إعادته، ورجى ألا يعيده بجهل منه، بجهل ما أخبر به من الإعادة. ومع ذلك لما كان مؤمنا بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، خائفا من عذابه، وكان جهله بذلك جهلا لم تقم عليه الحجة التي توجب كفر مثله، غفر الله له. شوف شيخ الإسلام بعقل يقول قول عظيم جدا: ومثل هذا كثير في عموم المسلمين. ومثل هذا كثير في عموم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأخبار الأولين ليكون ذلك عبرة لهذه الأمة. كثير في المسلمين. إذن هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما اتهموه أنه يكفر الناس والناس يعبدون الشجر ويعبدون الحجر وينتشر فيهم الشرك في الجزيرة. قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. يعني الشيخ يقول: لا نكفر أحدا حتى تتبين له الحجة. وقال: لا أكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهي. يعني حتى اللي بيسجد لشيء ويتقرب إليه ويتوسل به ويستغيث به، الشيخ يكفر الفعل، أما الفاعل فإن الشيخ لا يكفره إلا بعد قيام الحجة عليه. وقال في رسائله من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده إنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضا من البهتان، إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت. لكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف، من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينة للناس، فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا، والله أعلم، والسلام. وقال أحد تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبه. يعني الناس اللي تطوف بالبدوي وتنذر له، وهؤلاء لا يمكن أن نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة. وقال في منطقة أخرى أو في مكان آخر: إنه لا يكفر، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية. قال الشيخ: وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر الجيلان، يعني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. يعني الشيخ بيقول الذين يعبدون الصنم اللي عند البدوي والصنم اللي عند الجيلاني وغيره لا نكفرهم إلا لأجل جهلهم، تصريح هذا ولا غير صريح؟ وقال رحمه الله: المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فينبه على ذلك فيتوب من ساعته فهو لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولاد الشيخ: وهذا يثبت أن الشيخ رحمه الله يعذر بالجهل وليس من القائلين بعدم العذر مطلقا. وقال ابنه عبد الله في الدرر السنية، قال في بيان موقف أهل الدعوة وبيان موقف الشيخ رحمه الله: وكان كلامه في عدم تكفيره من يقول يا رسول الله أسألك، إذا كان جاهلا بهذا. الذي يقول يا رسول الله أسألك، هذا الفعل إيش؟ قال: ونعتذر عمن مضى لأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ. ثم قال: فإن قلت هذا في من ذهل ثم لما نبه انتبه، فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ فالذي يصر بعد العلم والحج هذا هو الكافر، هذا هو الكافر. وكلام كتير جدا للشيخ هنا، يعني أدخله للطباعة حتى لا نضيع عليكم الوقت، لكن معظم الكلام يدور حول هذا. وكذلك كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب، بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ. وقال أيضا: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، بن محمد بن الشيخ يعني، قال: والشيخ محمد بن عبد الوهاب من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور وغيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها. وهذا كلام للإمام الشافعي رحمه الله في جهل أسماء الله والصفات، قال: لا يمكن تكفيره إلا بعد ثبوت الحجة عليه، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل، فمعذور بالجهل. وكذلك ساق شيخ الإسلام ابن القيم هذا الكلام للشافعي رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامي. أما اللجنة الدائمة فسئلت: هل يعذر المسلم بجهله في الأمور الاعتقادية؟ السائل يقول: تتفشى عندنا ظاهرة عبادة القبور كما هو في مصر، وفي الوقت نفسه لا يوجد من يدافع عن هؤلاء، يوجد من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين. فقال، وسؤال كبير، قال الشيخ ابن باز رئيس اللجنة الدائمة: يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه؟ البلاغ إذا وصل البلاغ خلاص لا عذر بالجهل في المسألة التي بلغت، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة، ولم يقل هو كافر، بل قال بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين ويستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. وساق حديث أبي هريرة وقوم موسى لما أضلهم السامري فعبدوا العجلة وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنا هارون أقام عليهم الحج ولكنهم أصروا، فهنا فعلوا ماذا؟ كفر، وكفروا بأعينهم، وأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا أنفسهم. وقال كلام كثير جدا: ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجذبه فريقان: فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية، ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يريدها بأسلوب شيق جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم الأدلة من الكتاب والسنة. لو نظرتم إلى مصر يا شباب، مجموع الناس يتنازعهم الفريقان، طيب ما الفريق الأكبر؟ والفريق الذي معه الإعلام والتلفزيون والوظائف والجامعات والأزهر وكله، الفريق الذي يدعو إلى السنة في مصر يعدون على أصابع اليدين، ومساجدهم محدودة ودعوتهم محدودة وصوتهم ضعيف والإقبال عليهم ضعيف. فهنا يتنازعهم فريقان، فريق له صولة ضخمة وفريق له دعوة حق ولكنه صولته ضعيفة. قال: فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم، يعني الذين الفريق هذا إذا أقام الحجة على أناس لزمهم ذلك، وأما الذين لم يقم عليهم ذلك الفريق الحجة فإنهم معذورون بجهلهم. فمن عاش في هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره ولا ألغى عقله، وكان من الذين قال الله فيهم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، الذين يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يعني يقول إن الذين يستمعون إلى فريق الحق ويتعلمون الحق وتقام عليهم الحجة ثم لا يطيعونهم ويذهبون ليطيعوا أهل الشرك فهؤلاء يستحقون العذاب. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن ولا الإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة، يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإذارا إليه. يعني يقول إن الجهال حتى في البلاد غير الإسلامية لابد العلماء يسعون إليهم ليقيموا عليهم الحجة. وما قال كما يقول هؤلاء الحدادية والمكفرتية التلفزيون أقام الحجة، تلفزيون أقام الحجة، تلفزيون إيه اللي أقام الحجة؟ من اللون قبل ذلك يقول راديو أقام الحجة، يعني يقول لك التلفزيون والنت أقام الحجة، تلفزيون والنت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الشيخ ابن باز: وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة واعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، لا بد من إقامة الحجة قبل أن تكفر أي أحد من الناس. كلام طويل وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. هذا الكلام للشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره. والشيخ ابن باز رحمه الله يستفيد في الكلام هذا كلام كثير جدا لابن باز، تجدونه على موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والكلام هنا كثير جدا اتركه لما نطبع وتطلعون اليه ان شئتم، لكن انا اذكر لكم دائما الزبده من كلام اهل العلماء. في كلام ابن القيم رحمه الله رد على الحدادية المكفرة الذين يكفرون كل من وقع في الكفر بعينه بدعوى أن الحجة قامت عليه. الحجة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، كل زمان وكل مكان له أحواله وله خصوصياته. يعني أنت في المملكة العربية السعودية ممكن تجد عصاة كثيرين جدا، لكن لن تجد أحد منهم يحلف بالنبي ولا بأبيه ولا بحياة أمه ولا بأولاده، لن تجدها أبدا لشيوع العلم في مسائل عدم الحلف بغير الله تبارك وتعالى. أما هنا في مصر فإنك قل أن تجد أحدا يحلف بالله وحده، بل معظم الناس من جهلهم يحلف فيقول والله كذا، تقول له يا شيخ، يقول وحيد ولاده، يعني يؤكد الحلف بأن يقسم بحياة أولاده. جاهل انتشر الجهل فيهم كما ذكرت لك، من يريد أن يكفر يلزمه أن يكفر الناس أجمعين ثم لابد أن ينتهي بتكفير نفسه، لأنه سيجد نفسه جاهلا في مسائل كثيرة في التوحيد. والشيخ فركوس في موقعه أيضا يستفيد في مثل هذه المسائل في ثبوت وصف الشرك على الشخص الذي إنما يعذر بجهله إن ثبت جهله. وإحنا نترك كلام الشيخ فركوس نظرا لإطالة فقط وليس يعني تنقيصا من الشيخ. وحتى سئل عن الذين يسجدون عند القبر ويطوفون به وذكر أنه لا بد من تعليمهم الحجة ولا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة والمحجة. الشيخ الألباني طبعا ده عدو أهل البدع أجمعين وعدو الحدادية، والحدادية يمدحونه ويقولون هو مرجئ. والشخص شخص من الأشخاص يعني يقول الألباني حسنة الأيام ويدرس كتب الألباني ثم يقول عن الألباني قوله موافق لقول المرجئ، فهو أشبه بمن سئل عن زوجته فقال زوجتي صالحة وطيبة وتطبخ الطعام جيدا وتراعي أهلي وتراعي أبي وتربي أولادي أحسن تربية وتقوم بحقي أحسن قيام، ولكنها تزني. فصاحبنا يدرس كتب الألباني وحسنة الأيام وإمام الدنيا ومحدث ديار الشام والكلام ده كله ثم يقول ولكن قوله هو في قول المرجع. وقد ظلم الشيخ الألباني وظلم المرجع، ظلم المرجع ظلما عظيما، ونحن لا نجيز الظلم لأي أحد حتى لو كان من أهل الكفر. فمن قال إن اليهود يقولون إن المسيح هو الله كذب على اليهود وظلم اليهود. اليهود ما يقولون المسيح هو الله، ما يقولون هذا. لا نقبل الظلم بحال من الأحوال، لأنه لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. المرجئة يقولون الإيمان لا علاقة له بالعمل نهائيا، العمل برا خالص، العمل لا شرط ولا شرط للإيمان. الله المستعان. الشيخ الألباني رحمه الله يستفيد في ذلك ويرى أن العذر بالجهل في كل المسائل الخفية والظاهرة وكله إذا ثبت الجهل. قلت لك القيد، إذا ثبت الجهل ثبت العذر، إذا ثبت الادعاء الجهل ثبت الكذب. يعني من ادعى الجهل وهو ليس بجهل فهو كاذب، والكذب مرفوض في كله في علم الحديث وفي جمهور، بل الكذب فاجر. أما من ثبت جهله في أي مسألة من المسائل وجب عذره، كالرجل الذي جهل صفة قدرة الله تبارك وتعالى. يسأل ما حكم الأموات الذين ماتوا على دعاء الأموات إذا كانوا يعتقدون في هؤلاء الأموات أنهم ينفعون ويضرون ولكنهم لا يعرفون حقيقة التوحيد وعرفوا هذا من علمائهم المنحرفين. فالشيخ الألباني يقول في سلسلة الهدى والنور شريط 95، قلت إن هؤلاء ما داموا يحافظون على أركان الإسلام لكن فيهم جهل، والمسؤول عنهم هؤلاء الجهلة من أهل العلم الذين هم يضللونهم. فهؤلاء الذين ماتوا فالأصل فيهم أنهم مسلمون فيعاملون معاملة المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين مع أنهم يدعون غير الله. طيب، ويترحم عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا مررنا بقبور المسلمين أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. والله عز وجل لا يؤاخذ المشرك إلا بعد أن تكون قد بلغته الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وربنا عز وجل فضله ورحمته بعباده أنه يقبل عذر العبد، فإذا كان أحد هؤلاء المسلمين الخرافيين فلنسميهم، إذا كان أحد هؤلاء الخرافيين يعني العلماء الذين يدعون إلى الموالد والبدع والقبور والتوسل بالحسين وغيره، فإذا كان أحدهم ضل سواء السبيل ولم يكن هناك من ينبهه ويحذره وينهاه عن ضلاله فهو يكون معذورا عند ربه تبارك وتعالى، ولا يؤاخذه مؤاخذة الذي أقيمت عليه الحجة لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ساق حديث البخاري حديث الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت. وهو الشيخ الألباني لما يجي يستعرض هذا الحديث يستعرضه بطريقة يقول جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث عجيب جدا، هو الذي يقول حديث عجيب جدا يدل على واسع رحمة الله بعباده، حيث أنه يغفر الكفر أحيانا لمن جهله، يغفر الكفر أحيانا لمن جهله كما يغفر الكفر لمن أكره عليه كما غفر لعمار رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فقال الشيخ الألباني والحديث صحيح في البخاري ومسلم إياكم أن تشكوا في صحته. طيب يا شيخ، كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. وهنا الآن الغرابة تأتي، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قال الشيخ هذا شك في البعث، ولئن قدر الله علي هذا شك في القدرة، ليعذبني عذابا شديدا. إذن كيف يتخلص هو من عذاب الله الشديد المعترف بأنه له لائق؟ قال فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ليضل عن ربه زعم، يعني ليتوها من ربه، ثم خذوني وذروني نصفي في الريح ونصفي في البحر. شوف كلام الألباني يقول شوف، وعلى فكرة كلمة شوف كلمة عربية فصيحة. شوف أوحى له الشيطان، الله أكبر. فلما مات الرجل والأولاد أبروا، وهذا وصية أبيه. هو طبعا الشيخ يرى الأولاد، أنا أرى الأولاد مثل أبيهم إيش؟ جهلة. لم يقل أحد بهذا، ولكن هذا استنتاجي وهذا واضح. وهو كما اعترفوا كان خير أب لهم، نفذوا وصيته فحرقوه بالنار حتى صار رميما، صار رمادا، فأخذوا نصف هذا الرماد فرموه في الريح الهاجئ راحت بددا، والنصف الثاني في البحر المائج وراحت مع هذه الأمواج، فقال الله لهذه الذرات كوني فلانا فكانت بشرا سويا. أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك، أنا خفت منك، أنا مستحق لهذا العذاب، فخوفا منك لأضل عنك فعلت ما فعلت. قال اذهب فقد غفرت لك. يقول الشيخ الألباني هذا كفر، هذا شرك صريح، وهو في صريح القرآن، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. لكن يبدو أن هذا الرجل طيلة حياته كان مؤمنا، وفي سعة احتضاره واستحضاره لذنوبه غلبت عليه خشيته من الله، فأعمت عليه الطريقة وسولت له نفسه هذه الوصية الجائرة التي لا أتصور أن يوجد في الدنيا أجرأ منها وأفظع منها، مفيش. ومع ذلك غفرها الله عز وجل لهذا الإنسان. فنحن إذا تصورنا هؤلاء المساكين الضالين من إخواننا المسلمين، يعني سمى الذين عند البدوي وكذا والذين يحلفون بغير الله وينذرون، قال إخواننا الذين هم مساكين ضالين من إخواننا المسلمين بسبب علماء السوء يقعون في الشرك ويقعون في الضلال ويستغيثون بغير الله وينادون الأموات وهم لا يسمعون وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله عز وجل إذا علم من أحدهم أنه لم تتبين له الحقيقة وأن هذا شرك وضلال، ولم يوجد من يقول لهم يوما ما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فاعتقادنا أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد قيام الحجة. فمن علم من هؤلاء الموتى، من علم أنه سمع دعوة الحق من الشيخ الفلاني في أن هذا شرك وضلال، فما أبه لذلك ولا اهتم، لأن الشيخ الضال هناك سول له عمله، فهذا إلى جهنم وبئس المصير. يقول لو في شيخ سني صحيح أقام الحجة وبين له، ثم بعد ذلك الشخص الذي بوينت له الحجة أصر، فهو مشرك ضال. فلما كنا نحن عاجزين عن أن نميز من الذي بلغته الدعوة الصحيحة عن الذي لم تبلغه الدعوة الصحيحة، فنحن لنا الظاهر وهو مسلم. إذن أنت كل عموم الناس الآن لابد أن تحكم لهم بالظاهر وهم مسلمون، كان يصلي ويصوم، فنحن في مقابر المسلمين ندعو له ونستغفر له ونسلم عليه، أما حال عند الله فأمره إلى الله. في شريط 95 في شريط آخر، شريط الخامس، هل يعذر الجاهل بجهله أم لا؟ قال إذا كان الجاهل يعيش في بلاد إسلامية يغلب عليه العلم بالإسلام وخاصة بعقائده وبصورة أخص ما يتعلق منها بالتوحيد، فهنا لا يعذر هذا الإنسان بجهله لأنه يعيش في جو إسلامي. هل نحن في مصر أو ليبيا أو تونس أو الجزائر أو غيرها أو ماليزيا أو غيره من هذه البلاد أو باكستان أو الهند أو لا سيما كمان الذين في فرنسا واللي في كندا واللي في أمريكا، هل يعيشون في جو إسلامي صحيح؟ هل يكون هناك علماء سنة حقيقيون يبينون لهم ويظهرون لهم ويعلمونهم؟ لا طبعا، فلابد من الجو الإسلامي الصحيح. وهنا بلا شك وهذا بلا شك أيضا يستطيع الإنسان أن يتصور صورا متعددة. الشيخ الألباني يقول جو إسلامي، والحمد لله إن البلاد السعودية لا تزال من حيث صلاح عقيدتها هي في القمة، ولكن يقصدها كثير من المسلمين العرب أو العجم لقضاء مصالحهم وأحيانا عبادتهم من الحج أو العمرة، فقد يكون الواحد منهم أقام في هذه البلاد مدة من الزمن ولم يتمكن في هذه المدة لقصرها أن يتعرف على عقيدة التوحيد. يعني حتى الذي يعيش في السعودية وليس بسعودي إذا لم يستطع التعرف فهو معذور عند الشيخ. فهذا بالرغم من أنه أقام في جو إسلامي وفيه توحيد صحيح لا يمكن أن يقاس به من ولد في هذه البلاد وعاش فيها وترعرع ونشأ وتعلم. أنت لو رقبت المنهج التعليمي في الحضانة والمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمدارس الثانوية في السعودية تعلم أن الحجة مقامة تماما، الطفل من ساعة ما يولد يتعلم التوحيد. لكن هل أنت راجع مناهج المسلمين في مصر وليبيا وتونس والجزائر وغيرها والمغرب وغيرها، راجع المناهج لن تجد توحيدا بالمرة، بل التوحيد شيء آخر تماما. بل كلية أصول الدين وهي كلية منوطة بتدريس التوحيد تدرس التوحيد الفلسفة وتدرس توحيد ابن عربي. شيخ الأزهر عندنا معاه دكتوراه في ابن عربي الذي يقول ان كل من عبد اي شيء فهو موحد، عابد الغزالة وعابد الصليب وعابد القبر وعابد البقرة، عقد الخلائق في الإله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقده. بل اللي يعبد نفسه، بل اللي يعبد مراته، بل اللي يعبد ولده عند ابن عربي مسلم صحيح. كيف نحكم على الناس هنا وقد غاب تعليم التوحيد، كيف نحكم عليهم بعدم العذر بالجهل؟ قال فإذا قابلنا الشخص اللي في السعودية، الشيخ الألباني يقول، لتعلم من صغره التوحيد ثم قارناه وقابلناه ببلد آخر ليس بلدا إسلاميا كأوروبا وأمريكا ونحو ذلك، فهؤلاء المسلمون هناك إذا لم يفهموا بعض العقائد الإسلامية على وجهها هؤلاء يعذرون لأنهم لا يجدون الجو الذي يعطيهم المعنى الذي أشرت إليه آنفا. ثم يقول نأخذ مثلا كالبلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ وعلماء الأزهر. وما أدراك ما علماء الأزهر؟ كلام الألباني ليس كلامي أنا. وما أدراك ما علماء الأزهر؟ ومع ذلك تجد هناك الشرك ضاربا أطنابه في الأزهر وفي مساجد مسجد الحسين وغيره، فيعيش المصري هناك مسكينا لا يسمع صوت التوحيد إطلاقا. هذا ليس كالذي عاش في المجتمع الأول المجتمع السعودي. فمن الخطورة بمكان مع استحضارنا لهذا التفصيل وما أشير إليه مما لم يذكر من الخطورة، لا يجوز أن يقال بأن الجاهل لا يعذر أبدا لأنه يعيش في بلد إسلامي. بعض الناس هنا واحد ينتشر بالناس يقول لهم لا أعذر بالجهل، هذا طبعا حدادي وهو يريد أن ينتقل تكثير للرئيس، لأنه لا شك أول ما أنت تعتقد عدم العذر بالجهل على طول تكفر الرئيس وبعدين معسكر السلطان، يبقى تكفير السلطان ومعسكره، وهذه الفكرة القطبية المعروفة، تكفير السلطان ومعسكره ثم تسحب ذلك إلى تكفير باقي الناس. ثم يأتي إلينا نحن لا نعذر بالجهل، إذا نحن نرضى بالكفر، إذا نحن كفار، ويتهموننا بالإرجاء. وإذا كنت في آخر المحاضرة سأقول نحن لسنا مرجئة ولكنكم خوارج، لسنا مرجئة ولكنكم خوارج. وكما قلت معلوم من الدين بالضرورة، لنفترض كما قلنا آنفا رجلا فرنسيا أو ألمانيا أسلم، ما الذي دفع الإسلام؟ شيء من عظمة الإسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن يا ترى هل مجرد أن أعلن إسلامه وعودي من قومه عرف الإسلام بتفاصيله؟ الجواب طبعا لا، فقد يكون يعيش هو وزوجته، وزوجته لا تزال ساترة متبرجة كما كان قبل إسلامه وكما كانت هي قبل إسلامها، ويعيشون مع بعضهم البعض أشقاء إخوة، تظهر أمامه كما تظهر أمام زوجها. هل يعذر هذا الرجل أم لا يعذر؟ يعذر، لأنه حديث عهد بالإسلام. ونجد في بعض الأحاديث ما يمكن اتخاذه حجة في القول بأن الجاهل يعذر، كالرجل الذي صاح في صلاته بأعلى صوت يشير إلى معاوية بن أبي الحكم السلم، خلاص هذا كان هذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم على صوته ويصلي، وقال وسكل أمياه ما لكم تنظرون إلي فما كان ممن حوله إلا أن أخذوا ضربا على أفخاذهم تسكيتا له. ويبدو أن الرجل تنبه، ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل إليه. كان متصورا أن الرسول سيشتمه ويسبه إن لم يضربه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا كرهني ولا ضربني ولا شتمني، كرهني أو كهرني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. قال الشيخ الألباني: انتهت قصة الرجل إلى هنا، ولكن لما رأى اللطف النبوي شجعه بأن يتعلم، لأنه عرف أنه جاهل. فيقول إن الترفق مع الناس يدفعهم إلى تعلم العلم الشرعي، لكن تكفير الناس سيدفعهم إلى الغلو والإمعان فيما هم فيه. يعني الشيخ الألباني لا يقول فقط نعذر بالجهل، لا، ده يقول لنا ارحموا الجاهل وترفقوا به كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، ترفقوا به وقربوه إليكم وعلموه. فهذا هو الهدي النبوي، العذار بالجهل والرفق بالجهل والرفق بالجهل. والرجل لما تشجع وتلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم تشجع، فلما تشجع أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا بعد سؤال، يكسر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن منا أقواما يتطيرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يصدنكم. قال: إن منا أقواما يخطون بالرمل، يعني يضربون الغي، يضربون الودع. فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، فشط الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصكتها صكة وعلي عتق رقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آتيها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: آتي، يعني آتي بها. أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إليه وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. يقول الشيخ الألباني: لو وجهت الآن أنت هذا السؤال إلى بعض شيوخ الأزهر وقلت له أين الله، لأقام النكير عليك، فرضا أنه لا يحسن جواب الجارية، يعني الجارية أعلم من هؤلاء. فعلا هم يقولون الله في كل مكان، ويقولون من البدع والضلالة سؤال أين الله، يعني الذي يسأل أين الله هذا مبتدع ضال. طب الذي سأل أين الله من؟ هذا القول يقول كثيرهم ولا لا؟ فهو لا يحسن جواب الجارية ولا يقول لك الله في السماء، وإن كان عنده شيء من العلم سيحاول أن يطعن في صحة الحديث، وإن سلم بصحته فسيعلل جواب الجارية بتعليلات تعود بالطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أرى ضرورة في أن أخوض في تفصيل هذا الكلام، هو يقول هذا، وإنما حسبي أن أربط هذا الكلام بما سبق. إذا كان بعض شيوخ الأزهر وهم الكثرة الكاسرة في مصر مثلا لا يتبنون العقيدة السلفية التي صرحت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة، لا يكون إلا لله عز وجل إلا له صفة العلو، فما هي عقيدة الشعب المصري؟ إذا كان هم عندهم لا يعتقدون بعلو الله، فما عقيدة الشعب المصري؟ أيعتقد كما تعتقد الجارية؟ وشيوخ الأزهر لا يعتقدونها. إذن ينبغي أن نقول إن هؤلاء العامة في مصر وفي أمثالها من البلاد الأخرى، لاحظ أن مصر تكاد تكون من أفضل الدول، تكاد تكون، احنا لا نتكلم عن البيئة السعودية، نتكلم عن بيئة العلم الشرعي. مصر أرحم من ليبيا، وأرحم من الجزائر، وأرحم من تونس، وأرحم من المغرب، وأرحم من الأردن، وأرحم من بلاد كثيرة جدا. فإذا كان هذا في الأمة المصرية وفي مثلها، سواء ما كان منها بلاد عربية أو أعجمية، فالشعب هنا وهناك معذور. معذور بإيش؟ معذور، لأنه لا يعيش في ذلك الجو الإسلامي الذي تعلمت فيه الجارية تلك العقيدة الصحيحة. فيقول الجو الذي عاش فيه الصحابة غير الجو الذي يعرفه علماء الأزهر. طيب، في الشريط برضو الخامس: الحكم للمعين بالتكفير لمن يكون، هؤلاء العلماء أم لغيرهم، وشروط الموانع. قال: الحكم لا يكون إلا لأهل العلم وليس لأهل الجهل، وليس لأهل الجهل. وتكلم عن الكفر الاعتقادي والكفر العملي. الكفر العملي والكفر الاعتقادي. فالعالم الذي ليس لأحد سواه أن يتولى إصدار الحكم بتكفير المسلم لا شك أنه سيكون مستحضرا لقسمي الكفر الاعتقادي والعملي قبل أن يصدر حكمه بالكفر. وذكر حديث الرجل الذي أراد أن يضل ربه كما زعم. فينبغي أن نلاحظ أن هذا الذي نريد أن نصدر الكفر أن نصدر الحكم بالكفر عليه لعله معذور، فحاول قبل إصدار الحكم عليه أن تلتمس لكفره عذرا. يعني أول ما تلاقي كفر، بعض الناس ساعة ما يشوف كفر يقول هذا كافر، وبعض الناس يقول طب ابحث عن عذر. هذه الثانية، هذه عقيدة أهل السنة، لأن أهل السنة أعرف الناس للحق وأرحم الناس بالخلق، لابد أن يكون لنا وعندنا رحمة بالخلق. وذكر قصة ماعز وأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الزنا، فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجاه عنه 4 مرات، ثم ذكر استنكيه رائحة فمه مجنون هو، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد الحد عن هذا الرجل. إقامة الحد على الرجل تنفع أم تضره؟ تنفع؟ لا تنفع، تنفع، لأنه إذا قيم عليه الحد ذهب بريئا سليما طاهرا إلى الله تبارك وتعالى. الشيخ يقول ترى إقامة الحد عليه تنفع أم تضره؟ تنفعه، لكن اتهام مسلم بالكفر لا ينفع. والنبي صلى الله اتهام المسلم بالكفر يضره، لأن إذا اتهمته بالكفر يقول خلاص طالما كفر بكفر يلا ضربوا الأعور على عينه. أنا أقول هذا المثل الشيخ الألباني قال يعني مثالا أشد من ذلك لا أستطيع أن أقول في سوريا، يعني أن الشخص لما يقول نكاية للطهارة عمل أشياء في ثوبه. فيقول الشيخ الألباني العلماء والفقهاء يتفقون على أنه إذا كان هناك 100 شهادة في إنسان 99 أنه كفر وواحدة بأنه مؤمن فلابد من حمله على هذا الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من أمة الوسط. وأسئلة كثيرة جدا، كلام الألباني كان نفسه والله نقتصر عليه ونقرأه هو، لأنه يعني كأنه معنا في البيئة التي نحن فيها، ولكن يطول الوقت كلام كثير جدا. نقل أنا كلام الألباني كله في جميع أشرطة الهدى والنور وغيره، وحكم العذر بالجهل في العقائد، والشيخ الألباني يقول يحكم بالعذر بالجهل في كل شيء، ولكن قاعدة أنا ذكرتها لك الضابط أن يثبت جهله، أما إذا ثبت كذبه فادعاه بالجهل لا يقبل. والصفات وغيره كلام. والشيخ العثيمين رحمه الله كنت أظن مثل الألباني، وجدت أشد من الألباني رحمه الله. الشيخ العثيمين له كلام عظيم جدا، والأصل وعنده العذر بالجهل أصل في الدين، أصل من أصول الدين العذر بالجهل رحمه الله، بل يرى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل على أن الجاهل ليس بمعذور، ويرى أنه لولا العذر بالجهل لم يكن للرسل فائدة، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة فلا حاجة لإرسال الرسل. ويرى الشيخ ابن عثيمين بكلامه المفصل، أنا النقاط فقط، لا فرق في العذر بالجهل بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، ولا فرق في العذر بالجهل بين الظاهرة والخفية. يقول لا في مسائل ظاهرة ولا مسائل خفية، لأن الظهور والخفاء أمر نسبي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر. ويقول الكفر المخرج من الملة قد يكون بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك، ولكن لا تنزيل وصف الكفر على الشخص المعين قد يكون معذورا ومن أعظم الأعذار الجهل. ولا يكون الشخص الفاعل للكفر كافرا إذا كان جاهلا ولا يعلم حكم الشرع في فعله، أو سأل أحد العلماء فأفتاه بجواز فعله. والناس العوام لما يذهب إلى شيخ من شيوخ الأوقاف والأزهر ويقول له هل يجوز احتفل بالمولد النبوي، ماذا يقول؟ أحد الناس يتقدم إلى وزارة الأوقاف ليختبر ليحصل على تصريح الخطاب، وآتى له بسؤال ما تقول في الصلاة في المسجد التي فيها قبور، ولما قال المسألة خلافية رسبوه في الامتحان. يعني المسألة عندهم ليست خلافية، أنه يستحب الصلاة في المسجد التي فيها القبور. فالعامي هذا مسكين معذور جدا. وقال سئل عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة، قال مسألة العذر بالجهل كبقية المسائل التي يسع فيها الخلاف من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، فطبعا قيد بالجو الإسلامي كما قيد الشيخ الألباني رحمه الله. معظم البلاد الإسلامية يا شباب جوها إسلامي، هل نكفر هذه البلاد؟ لا لا. وفصل الشيخ ابن عثيمين تفصيلات تفصيلات، ونقل تفصيل صاحب المغني، ونقل تفصيل الصنعاني، ونقل تفصيل الشوكاني، وكلها ليلة همة، ونقل وكذلك طبعا الشيخ مقبل رحمه الله. كنت أنا في اليمن في رحلة، وبعدين دخلت مسجد أصلي، فأحد العوام كان هو الإمام بتاع المسجد بيصلي، فقال اهدنا الصراط المستقيم، فقلت المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، فأنا طلعت من الصلاة. بعدين سألت الشيخ مقبل، قال جهل، هو جهل، لو أنا صليت خلفه صلاتي غير صحيحة، لو أنت صليت خلفه صلاته غير صحيحة، لأنه لابد أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا حور غير حرفا من حروف كلام الله ولا لا؟ ومع ذلك الشيخ قال جهل، قال جهل. وهذا الشيخ مقبل شيخ مشايخ السلفية في اليمن رحمه الله. قال فالقول الراجح أن الشخص لو عاش في البادية بعيدة عن المدن وكان لا يصوم رمضان ظنا منه أنه ليس بواجب، أو كان يجامع زوجته في رمضان ظنا منه أن الجماع حلال، فإنه ليس عليه قضاء لأنه جاهل. ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ المكلف فيعلمها ويعمل بها. فالخلاصة إذن أن الإنسان يعذر بالجهل، ولكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق، وهي الذي أعتقد أنا أن الجاهل معذور بجهله لكنه مؤاخذ على جهله، لأن الجهل في ذاته معصية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، فمن ترك العلم وظل على جهله فقد أثم ولكنه لا يكفر. وفرق بين الإثم والكفر. قال الحسن البصري رحمه الله ما عصي الله بذنب أشد من الجهل، ثم قال والذي أشد من الجهل الجهل بالجهل، يعني بعض الناس جهال ولا يدري أنه جاهل. وسئل الشيخ أيضا من قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله هل يكون مسلما؟ فقال من تقرب إلى غير الله بالذبح له هو مشرك شركا أكبر، ولا ينفع قول لا إله إلا الله ولا صلاة ولا غيرها إلا إذا كان ناشئا في بلاد بعيدة، فهذا معذور بالجهل. وقال كمن يعيش بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ويذبحون للقبور ويذبحون للأولياء وليس عندهم في هذا بأس ولا علموا أن هذا شرك أو حرام، هذا يعذر بجهله. وكلام كثير جدا، إن شئتم أخذتموه وإن شئتم انتظرتم حتى يطبع، كلام كثير جدا جدا تفصيلات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك تفصيلات الشيخ ربيع رحمه الله، وكذلك تفصيلات الشيخ الفوزان. بلغاني اليوم قبل الدرس من الأخ أشرف وغيره أن الشيخ الفوزان تكلم على أهل أذربيجان وقال يعذرون بالجهل. فالآن خلاصة كلام الأئمة والعلماء ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن القيم والصنعاني والشوكاني والمقبل والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ربيع والشيخ الفوزان وجميع المشايخ، هؤلاء يقولون بالعذر بالجهل. فهؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هم دول علماءنا، فهل نتبع آخرين؟ وإذا آخرون قالوا كلاما بغير دليل هل نقبل منهم هذا الكلام؟ ينتشر فينا من يقول لا عذر بالجهل وهو جاهل، وينتشر فينا من يقول بالعذر بالجهل وهو يريد أن يروج لمذهب الحدادية ويريد أن يقضي على أهل السنة، حتى أنه بعضنا يتسلل فينا ويحذر من بعضنا البعض. فتجد الشخص الذي يدرس عند الشيخ خالد عثمان أبي عبد الله يقول له لا تبقى عند الشيخ خالد عثمان، اذهب إلى الشيخ الإسلام، والذي عند الشيخ الثاني يقول له تبقى عند الشيخ رسلان ولا تستطيع أن تسأل إذا عند الشيخ طلعت، والذي عند الشيخ طلعت يقول له يا أخي الشيخ طلعت مقصر في بعض الأشياء ويتعتذر كثير إذا عند الشيخ علي عبد العزيز موسى، والذي عند الشيخ علي عبد العزيز موسى يقول لبعضهم الشيخ متكلم فيه كذبا وبهتانا، الشيخ متكلم فيه اتركوه واذهبوا عنده، وهكذا وهكذا. دايما قافلة الشر موجودة ومنتشرة وتحاول إبعاد أهل السنة عن السنة. الكلام في العذر بالجهل كلام بالأدلة وكلام أهل العلم، ولا ينبغي لنا أن نستكين لهؤلاء. نرجع إلى القواعد. القاعدة الأولى من ثبت جهله وجب عذره، من ثبت جهله وجب عذره، ومن ثبت ادعاؤه وجب تكذيبه ورده، وجب تكذيبه ورده. العذر بالجهل أصل في الدين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو دأب المرسلين وما صرح به القرآن وصرحت به السنة. العذر بالجهل قضية معلومة مشهورة يثيرها أهل التكفير، والعجيب أن أهل التكفير يتعلقون ببعض الفتاوى للشيخ الفوزان ويتركون كلام الشيخ الفوزان في الحاكمية، ولكن لما رأوا أن هذا يوافق أهواءهم انطلقوا إليه وساروا إليه مذعنين. فهذه خلاصة عباد الله، وإن شاء الله يطبع هذا الكلام ويوزع عليكم. بارك الله فيكم، لو في أسئلة تفضلوا. ماشي، آمين. هو ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب ولا واحدة من زوجاته، مع أن الضرب مباح في حالة التأديب، والضرب مقيد بأن يكون ضربا لا يشين جارحة ولا يسيل دما، ضرب بنحو سواك ولا فوطة، لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب ولا واحدة من زوجاته إلا مرة ضرب عائشة رضي الله عنها، ولكن ضرب مداعبة وملاعبة. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم إلى جوار عائشة رضي الله عنها، ثم تسلل من جوارها وأخذ رداءه، وهي انتبهت ومعلوم غيرت عائشة رضي الله عنها، فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وهي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عند البقيع دعا لأموات المسلمين، ثم التفت ليرجع، فالتفتت هي وأسرعت، والنبي صلى الله عليه وسلم يمضي وهي مسرعة، وذهبت دخلت إلى الغرفة ونامت على السير وهي تلهث، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فلهزني في ظهري لهزة، فقال أغرت يا عائش، يعني ظنت ذهت إلى بعض أزواجه، أغرت يا عائش؟ فقالت يا رسول الله أو كل ما يعمله الناس يعلمه الله؟ قال نعم. وهذا الحديث حسن بمجموع شواهده، هنا أو كل ما يعلمه الناس يعلمه الله، سؤال هذا السؤال يعني معلوم أن ربنا على بكل شيء عليم سبحانه جل وعلا، فيبدو أنها قالته ذهولا أو قالته يعني الموقف أخذها فقالت هذا الكلام، ولكن من أراد أن يتعلق به فهي سألت سؤالا فيه شيء من الجهل، أو كل ما يعلمه الناس يعلمه الله، ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه محاذير، لأن أعلم نساء الأرض هي عائشة رضي الله عنها إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. نعم. احنا كلامنا في الذين الاصل فيهم الاسلام، من ثبت له الاسلام بيقين لا يخرج منه الا بيقين، من ثبت له الاسلام. اما الكفار الاصليين فهؤلاء اعرضوا عن دعوة الرسل، فلا عذر بالجهل لهم، لانهم الرسل اتتهم وبينت لهم واقامت عليهم الحجة، فكفروا وصدوا عن سبيل الله كثيرا. هذه لو هو علم أن الاستهزاء بالله وبالرسول وبآياته كفر ثم استهزأ فهو كافر، لأن الله عز وجل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد، وهذا فعل المنافقين، هم كفار قبل أن يستهزئوا، خذ بالك هم المنافقون أصلا يبطنون الكفر ويزعمون الإسلام، ولكن في مواقف يفضحون، فمن المواقف التي فضحوا فيها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم في لحن القول وكان يعرفهم بسيماهم، لكن لما يظهر الكفر الصريح منهم ويقعون فيه لابد هنا من تكفيره. فالشخص الذي يستهزئ بأي معلومة من الدين بالضرورة هذا الفعل كفر، أما الشخص نفسه ننظر مجنون ولا مكره ولا جاهل ولا شيء. والله هو احنا كان المفروض هي المحاضرة فيها شبهات ورد هذه الشبهات، وده طريقات اهل العلم في الرد، ولكن كان الوقت لا يسمح بذلك، هم يتعلقون بظاهر فتاوى بعض اهل العلم وبظاهر بعض الايات، فلعلنا يعني نتكلم في هذا بالتفصيل في لقاء اخر ان شئتم، ان شئتم يبقى هذا استكمال لهذا. ما هذا من الشبه، ما هذا من الشبه، يقولون إن طالما أرسل الرسول فقد قامت الحجة وانتهى الأمر ولا عذر بالجهل، نقول طيب الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم عذر بالجهل كما رأينا في عدة أدلة، فكيف؟ لأن طبعا احنا معهم في قولة حق نحن نريد بها حقا وهم يريدون بها باطلا، وهو قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا طالما الرسول بعث والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة فلا عذر بالجهل بعد ذلك. هذا من أكبر الشبهات التي أنت هذا من أكبر الشبهات. نقول طيب الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة عذر بالجهل أم لم يعذر؟ عذر. طيب هل لكم في رسول الله أسوة حسنة أو لا؟ إن قالوا لا كفر، وإن قالوا نعم لزمتهم الحج، مظبوط ولا لا؟ لأن الرسول نفسه اللي هم يقولون قامت به الحجة نقول نعم قامت به الحجة وهو عذر الجاهلين، فإما أن تعذروا مثله وإما أن تكفروا النبي صلى الله عليه وسلم وتحيدوا عن طريقه، ما يلزمهم إلا واحد من اثنين. الضابط ثبوت الجهل بس، ودي أول قاعدة ذكرتها، إذا ثبت جهله ثبت عذره، إذا ثبت جهله ثبت عذره، وإذا ثبت كذبه لا بد من الرد عليه. كان احنا جايين النهارده عشان نصفي هذه المساله، ينبعث فينا من يقول بالعذر بالجهل، وانتشر بين طلبه مركز الاصلاح وغيره بعضهم يقول له انا لا اعذر، لا تعذروا بالجهل، هذا باطل، هذا باطل. اي شخص يقول لكم لا عذر بالجهل قل له انت تكفيري، لانه هو يريد تكفير الحاكم مباشره، واذا كفر الحاكم كفر معسكره، لان معسكر الحاكم مثل الحاكم، مساعد الحاكم مثله، وهو إذا كفر السلطان وكفر معسكر السلطان حول الدنيا إلى تكفير، إلى تكفير. فإحنا لن نسمح، وأي شخص بيننا يقول بهذا ينبغي زجره وينبغي هجره وينبغي إبعاده وينبغي التحذير منه وعدم التعامل معه أبدا. فما تسألونا هذه مسألة أخرى ومسائل فيها الخطورة وفيها المفاسد وفيها المصالح، هذه حتى الشيخ لما تكلم هنا ما كفرها، لأنه هو وإن كان يتبوأ يعني وإن كان غيره ولا غيره يتبوأ منصبا عظيما في الدين، هو نفسه جاهل ولا عالم؟ أخي أجيب، هم بعضهم يعني يعرف الفقه يعني فروعا واسعة جدا وتفصيلات، لكن في العقيدة ما يعرفون، ما يعرفون. هم أيضا تلقوا عن أكابرهم وأكابرهم تلقوا عن أكابرهم، انتشر الدين الصوفي في هذه البلاد وهذه المناطق، فإحنا لا يسعون إلى العذر بالجهل. وإنت لو أخطأت في تكفير إنسان غير لما تخطئ في إخراج إنسان من الدين، إذا كفرت إنسان وهو ليس بكافر راجعت إليك الكلمة، أما إذا أخطأت لا شيء عليه، فالحيطة الحيطة والحذر الحذر. لا يعذر، كيف تأخذ بعلماء السوء وأنت طالب العلم؟ يا شباب ينبغي أن يكون متبعا أم مقلدا؟ الفرق بين المتبع والمقلد، المقلد يأخذ كلام العالم وخلاص، المتبع يأخذ كلام العالم بدليله. ولذا لما شذ من شذ قلنا له لماذا تقول بهذا القول إن الألباني قوله هو قول المرجئة، قال ما هذا قول الفوزان؟ قلنا والله لا ينفعك، لأنك إما متبع للفوزان وإما مقلد للفوزان، إن كنت مقلدا فاخرج من دائرة أهل العلم لا كلام لنا معك، أما إن كنت متبعا فهذا الدليل. فقال هو يقول، قلت له هو يقول إذا ناقشنا سيأتي بالأدلة ونستطيع الكلام معه، أما أنت إذا اتبعته لابد أن تتبع دليلا، العالم يستدل له ولا يستدل به، فعجز. فلما عجز قلنا ليس لك أن تقول قال فلان ولا قال علان أبدا، احنا لا نتبع الألباني ولا ابن باز ولا ابن مسلم ولا غير، نتبع الأدلة، اتبعناهم لحسن أدلتهم وحسن استنباطهم ولتوقيهم، كل واحد فيهم يجيب الأدلة، والأدلة التي أتينا بها أنا رحت دورت في الكتاب والسنة جبت الأدلة أبدا، أنا أتيت منهم لأني متابع أقرأ كلام العلماء وجدت الأدلة، جمعت الأدلة صفتها وصرفتها عليكم، أدلة كلها أنا نقلها، مش انا مسكت المصحف من اوله الى اخره واخرجت الادله ومسكت الاحاديث من اوله الى اخره، لا والله ما حصل ابدا، والله ما حدث، وانما اتيت من كلام العلماء بادلتي. ما هذا كلام فلسفي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عذر أناسا بعد أن قالوا لا إله إلا الله. فالعلم من شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة من الشروط. ومخالفة الشرط اسم وليست مخالفة الشرط كفرا. فالشخص إذا قال لا إله إلا الله ينبغي أن يتعلم لقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ينبغي أن يتعلم. طيب إذا غاب عنه العلم، إذا منع من العلم، إذا لم يجد إلا علماء سوء يعذر ولا لا يعذر؟ ما كلمة العذر بالجهل أن الشخص وقع في الشرك ووقع في الكفر نوعا، لكن العذر بالجهل جعله يخرج من العينية وبقيت عليه النوعية. يعني إحنا إذا رأينا من يطوف بقبر البدوي ويدعو البدوي أن يشفيه، هذا الفعل لابد أن نقول كفر. إذا لم نقل كفر ونحن مرجئة نقول هذا كفر، لكن الشخص نفسه معذور بالجهل. فالكلام هنا يؤدي نفس المعنى، أنه لما قال لا إله إلا الله ولم يتعلم فهو واقع في الشرك. نعم النوعي. لو قام واحد منا الآن وقال أنا أكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واحد منا قام الآن، هذا الشخص نقول هذا الشخص كفر نوعا. أن عينا ما يدريك، ربما اتجنن وهو جالس معنا، اتجنن بص لعيسى كده راح متجنن مثلا، حصل له جنون لما جن قال هذا الكلام، حصل له إكراه، مسك الموبايل في أثناء، مسك الهاتف في أثناء الدرس وفتح وجد رسالة زوجته وأولاده يستغيثون به، اللصوص دخلوا علينا وضعوا السكاكين على رقابنا، لابد أن تقوم في مسجد الفتح الآن وتقف وتقول أنا أكفر بكذا وكذا. فقال مكرها وخائفا على نفسه على زوجته وأولاده. نحن نحكم بالفعل أنه كفر، أما الشخص نفسه العين لابد يدخل في مفرمة الشروط والموانع، لابد. وإلا كان تكسير العين هكذا ينتشر بين الناس، هذا شغل الخوارج. ما هو هذا الكلام احنا معه، لانه حتى المشايخ اجمعوا عليه، قالوا الجو الاسلامي توفر. اما انا اقول لك انت على بسهوله على النت كده راجع المناهج السعوديه في التعليم، سترى من اول ما يدخل الحضانه يعلموه انه الحلف يكون بالله وان الحلف بغير الله شرك، يعلموه كل امور التوحيد في الحضانه في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي، اهلوا الناس تاهيلا. فالناس هناك علوم التوحيد عندهم شائعه منتشره لا يعذرون فيها بجهلهم ابدا، لكن الاجواء الاخرى في البلاد الاخرى كيف تكون؟ كلكم اعلم به. انت شفت العراقيين ايام صدام لما كانوا يسؤلون الى عباده صدام بسبب جهلهم الشديد جدا، وفي انتشار المذهب العلوي في المناطق وانتشار التشيع في مناطق، سبحان الله منتشر مساله الشرك هذا. اخ محمد سيد يخبر انه لقي شخصا اول امس في الغردقة، وجد الشخص أمور لا يعلمها، جلس يعلمه ويخبره، فالرجل عاد مباشرة. وهذا هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما الرجل صدر منه الأشياء التي فيها يعني مخالفة رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يعلمه، الرجل تعلم وأقبل. هنا لابد أن نرحم الخلق، أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. عدم العذر بالجهل ينفي رحمة الخلق. لا، هؤلاء كفار أصليين. هذا السؤال مثله هل النصارى أقيمت عليهم الحجة وهل اليهود أقيمت عليهم الحجة ولا يعذرون بجهلهم؟ هؤلاء كفار أصليون. البدوي أصلا ولد كافرا وعاش كافرا ومات كافرا مدعيا للإسلام، وكذلك إبراهيم الدسوقي. وثم إنه أنكر معلومات عظيمة من الدين بالضرب. واحد يقول أنا خلقت السماوات والأرض، هذا هل هناك جاهل يقول هذا؟ هل هناك جاهل يقول أنا؟ هل جاهل يقول أنا لما كان عمري سنة يقول أنا والبدوي والمجموعة هذه كنا موجودين قبل خلق الخلق؟ هذا يعني أول الكفر، يعني ربنا لم يخلقنا، إحنا آلهة مع الله، هذا فيه جهل ولا غيره؟ في واحد يقول أنا إله ثم يقول جهل، هذا ليس بجهل. يقول كنا في درة، كنا قبل خلق الخلق في درة، ثم لما كان عمري سنة أرسلني الله إلى مالك خازن جهنم، فدخلت على مالك وأنا عمري سنة، قلت يا مالك، قال لبيك سيدي، قال لا تدخل النار أحدا إلا بإذني، قال سمعا وطاعة سيدي. ثم ذهبت إلى رضوان خازن الجنة فقلت له يا رضوان، قال لبيك سيدي، قلت لا تدخل الجنة أحدا إلا بإذني، قال سمعا وطاعة. فلما كان عمري 3 سنين وداخل على الرابعة دليت بقدمي من السماء فالدنيا لم تسع قدمي فرفعته. هذا كلام فيه جهل ولا هذا كلام فيه جهل ولا ادعاء ألوهية وربوبية وقوة؟ يقولون الكون كله يدبره الأقطاب الأربعة اللي هم أبو الحسن الشاذلي الذي حل فيها أبو العباس المرسي، لأن عندهم أبو الحسن الشاذلي هذا قطب من أقطاب وغوث ومدد وبعدين نزل من السماء، فأبو العباس وقف صار للحسن أبو الحسن ينزل وأبو العباس يثبت لغاية ما دخل دفده، فصار أبو العباس المرسي هو أبو الحسن الشاذلي. أبو الحسن الشاذلي قطب، سيد البدوي قطب، إبراهيم الدسوقي قطب، عبد الرحيم القنائي قطب، هي دي أقطاب العالم الأربعة اللي هم يديرون الكون مع الله. هل هذا الكلام فيه جهل ولا غيره؟ هذا الدعاء ألوهية والدعاء ربوبية، ده هذا الشيطان نفسه لم يقله، لم يقل الشيطان أنا خلقت العالم، ولم يقل الشيطان أنا إله العالمين، وإنما أمر الناس أن يعبدوه يعني أن يطيعوه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني ألا تطيعوا الشيطان؟ فهؤلاء الناس أكثر من الشيطان في كلامهم، والشيطان هو الذي سول لهم وأملى له، فهؤلاء لا يدخلون في مسائل الدين خالص، هؤلاء كفار أصليون أشد من كفر اليهود والشيعة والنصارى. ما هو هذا الكلام اللي قال الألباني رحمه الله؟ ما أنا قلت لك 95% من السكان هنا أنت ماشي في الشارع اسألهم قل لهم أين الله سيقول في كل مكان، وقلت لك هذه أكفر قولة، أكفر قولة، لأن معناها لا كفر في العالم قديما ولا حديث، مع ذلك يغسلون ويكفنون ونحن نصلي عليهم ونستغفر لهم. هذه مسألة ترك عمل الجوارح، هذه مسألة ترك الجوارح، هذه مسألة خيالية، خيال، أوهام، تشبه أوهام الحشاشين. هات لي أنت واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمره ما رد سلام ولا ألقى سلام ولا قال بسم الله ولا قال الحمد لله ولا نظر لأمه نظرة كويسة، كله يضرب أمه ويضرب أبوه ويقتل أخوه، فين ده؟ خيال، خيال. التكفيريون لما غلبناهم في مسألة الحاكمية وشردنا بهم يعني تشريدا، ولما غفل لما زهلوا حاولوا يشغلوا الناس بمسألة تارك جنس العمل، تارك عمل الجوارح، وهي مسألة خيال، ما في حد يتارك عمل الجوارح، ما في إلا واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتلوا، فهذا لم يتمكن من العمل، لكنها مسألة خيالية غير موجودة أبدا. وإنت أيتني، أيتني بيهودي لا يعمل خيرا قط، أيتني بمجوسي لا يعمل خيرا قط، أي واحد يعجبك. أوباما كافر ولا مسلم؟ طب أوباما كل يوم بيضرب مراته وعياله وأمه كل يوم، ما بيبتسمش في وش حد أبدا، مش لا يمكن هذا الكلام، ما في يا أخوانا، ولا حتى الدجال لا يعمل خيرا قط أبدا، ما فيش. هذه مسألة خيال وهم. الشيعة كفار أصليون، الشيعة كفار أصليون. نفس السؤال، هل يعذر النصارى؟ هي نفسها، هل يعذر الشيعة؟ الشيعة أكثر باليهود والنصارى. ما مسيلمة كان ينطق الشهادتين، بس مسيلمة كفره أخف من كفر الشيعة. جهال الشيعة وزي جهال النصارى كفار. طيب ما مسيلمة كان ينطق الشهادتين، ايش المشكلة؟ هو انت الشيعي يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تقول لا اله، من الله؟ الله 14، الله 14، فاطمة هي الاله بس الجزء الانثوي، وجه الله الانثوي، وعلي هو الله لأنه هو الذي رفع عيسى إليه والذي نجى موسى من الغرق والذي أغرق فرعون وجنده، هذا فعل من؟ يقول لك أن خطب مروان على المنبر فسب علي رضي الله عنه، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو ميت من القبر وقال أتسب عليا وهو خلقك؟ معتقد الشيعة أن عليا خلق الكون، هذا في لا إله إلا الله، يعني الله عندهم؟ الله الواحد القهار الذي له الخلق والملك والتدبير؟ لا لا لا، هذا قول كل الشيعة. ازاي اي شيعة يقول يا حيدرة يا حسين لما يصلي؟ كيف هو يقول له أنت تستغيث به كل كما يستغيث بعض المصريين بالبدوي، يقول لك لا هذا خالق. فإحنا نكفر عامة الشيعة، ما وهذه مسألة فيها خلاف طبعا من أهل العلم، لكن أنا على عقيدة الإمام مالك والبخاري وغيره في تكفير جميع الشيعة بجميع عيانهم، بصغارهم بكبارهم بأطفالهم بكل، كل كفار، كل كفار. ما هذا من الشبه التي نقضها النبي صلى الله عليه وسلم في أعذاره بالجهل لما حدث من الصحابة رضوان الله عليه، هذا شبه ردها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن نكون معهم وإما أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الشبه الباطلة. الحجة تقام بسهولة، بسهولة فيه ده، احنا نتعلم مع طلاب العلم، وكم جهلنا وكم جهلوا أشياء، وإحنا نعلم طلاب العلم ونتعلم معهم. أحيانا طلب العلم يقول والله أول مرة أعرف إن كذا، أول مرة أعرف إن كذا، بيحدث هذا دائما. فإما أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن نعذر بالجهل، وإما أن نكون مع هؤلاء الذين يقولون الحجة قامت خلاص، حجة قامت خلاص كيف؟ إذن طب ما داعي لمعاهد العلم والكتاتيب والمدارس طالما الحجة مقامة يا شباب؟ ما داعي لدروس العلم؟ لابد إذن أن نغلق الكتاتيب ونغلق المدارس ونمنع الدروس في المساجد ونمنع كله طالما الحجة معروفة ومقامة، الناس كلها علماء. ده يقول لك إنسان إذا بلغ فهو عالم، كيف بلغ فهو عالم؟ كيف يعني؟ طب لماذا لماذا تطبع الكتب وتؤلف المؤلفات ولماذا؟ ليه؟ طالما الحجة مقام. يقول لك الشيخ الفوزان ليعذر بالجهل، سبحان الله، ومجالس العلم التي يعقدها الشيخ الفوزان يعقدها ليفعل ماذا؟ يعني الشيخ الفوزان يعقد الدروس والندوات ويجيب الأسئلة، لماذا؟ يعلم؟ يعلم مش كده؟ يعني الشيخ الفوزان شغلته معلم للناس، هو عالم العلماء وشيخ العلماء ويعلم، يعلم إذن يعلم للناس ما يعلمون ولا ما لا يعلمون؟ طيب لو كانوا هم يعلمون إذن لا داعي للدروس إذن خلاص. فسبحان الله، نعم نحفظ على الأقل يعني دليلين أو ثلاثة، يعني يكفيك أن تحفظ دليل الرجل الذي قال الأولاد، وهذا من أصرح الأدلة في العذر بالجهل، حديث معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكفيك تحفظ دليلين أو ثلاث. أما طلاب العلم المتميزين فنقول احفظوا كله، احفظوا كله وأصلوا المسألة عندكم وتصدوا لأهل البدع. ما انتشر بيننا بعض الناس يقول عمال يقول الناس لا تعذروا بالجهل، سبحان الله سبحان الله، يعني لا تحضروا دروس العلم، ما هو لا تحضروا بالجهل، يعني لا تحضروا دروس العلم. آمين، بارك الله فيكم. هنا ما معنى قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هل معنى هذه الآية أن كل الناس علماء؟ ولا الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق يعلم وفريق لا يعلم، وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وواجب العلماء وأهل العلم أن يعلموا غير العلماء، إذن لابد أن يوجد علماء وغير علماء. غير علماء ما معناها؟ وأنت أنت نفسك المسألة التي لا تعلمها تكون جاهلا بها، والمسألة التي تعلمها تكون عالما بها، سبحان الله. إذن كل منا يحتاج إلى، ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلب العلم فريضة؟ لماذا؟ إذا كان الناس يولدون علماء ويبلغون علماء فلماذا يفرض عليهم طلب العلم؟ لماذا يفرض عليهم طلب العلم صلى الله عليه وسلم؟ يفرض علينا المستحيل، إن الله وإن إليه راجعون. بارك الله فيكم. نحن لسنا مرجاة، وأنتم هم يعني الذين لازم مرجاة، أنتم خوارج. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فانتهينا من سرد أكثر الأدلة الدالة على العذر بالجهل، ثم بعد ذلك نتكلم عن الإجماع. وأما كلام العلماء فسننقل منه بعضه دون أن نكمل البعض الآخر نظرا لإطالة الوقت، وسنطبع هذا البحث إن شاء الله يوزع عليكم. ثالثا، الاستدلال بالإجماع، وقد ورد في كلام ابن حزم رحمه الله أنه قال برهان ضروري لا خلاف فيه، وهي أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم، وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدا فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. لو واحد قرأ آية وحذف منها كلمة أو غير منها كلمة عامدا هذا كافر. وقال ابن حزم: ثم إن المرء يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما. فإذا وقف على المصاحف وأخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره، فإن تمادى على خطئه فهو كافر لا محالة عند الأمة كلها. فإذا كان المخطئ في التلاوة معذورا بجهله وإن أحال المعنى عن المراد بزيادة أو نقصان أو تصحيف. لو شخص جاهل صلى بالناس ممكن يحيل المعاني، ممكن يقرأ الكلام خطأ جدا، ممكن يقول معاني كفرية. وبعض الناس يقرأ وعصى آدم ربه فغوى، وهذا الكلام كفر، معناه أن العاصي هو الله والمعصي له هو آدم عليه السلام، ومع ذلك يعذرون بجهلهم عند كل الأمة ولا يقول أحد بكفرهم. فإذا كان المخطئ في التلاوة معذورا بجهله وإن أحال المعنى بزيادة أو نقصان أو تصحيف، مع أنه لا يتصور عجزه عن تعلم تلاوة آي الكتاب لكثرة المعتنين بتعليمه ونشر علومه وتفسيره في كل زمان ومكان وندرة الخلاف في ذلك بين أبناء المذهب الواحد بل وبين الفرق الإسلامية على تعددها، فمثل هذا معذور. فمن الأولى أن يكون معذورا بجهله في دقائق العلم وخفايا المسائل بالنسبة لمن هو في مثل حاله، كمسائل الأسماء والصفات التي قد لا يتسنى له من يعلمه إياها أو يرشده إلى مذهب أهل الحق والتحقيق، خاصة وأن الخلاف فيها قائم على أشده بين الفرق والطوائف. ومعظم الناس في مصر وغيرها لا يعرفون مسألة استواء الله على عرشه ولا مسألة نزول الله عز وجل، يسألون أهل العلم إياهم فيقول لهم ينزل أمر الله وتنزل رحمة الله، والناس على هذا جهال. قال: إذا المذهب الجمهور في العذر بالجهل في أصول الدين لا بد فيه أيضا من التأكيد على أن من ادعى الجهل وهو بين العلماء والعلم منتشر والعلم مشتهر وهو قادر على ذلك، بل ويجلس للتعلم ثم يظهر منه الجهل أو يظهر منه الشيء ويدعي أنه جهل يدعي، فهو كاذب لا يقبل كلامه. قال الشافعي رحمه الله: لو عذر الجاهل يعني المدعي لكان الجهل خيرا من العلم، طالما معذور يبقى له داعي للعلم. وقال ابن تيمية: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ومع ذلك الذين قالوا هذا كانوا عند أحمد بن حنبل رحمه الله لا يكفرهم، فلم يكفر المأمون ولم يكفر المعتصم ولم يكفر الواثق ولم يكفر جماهير الناس الذين قالوا إن القرآن مخلوق، والذين أنكروا أن الله يرى في الآخرة أنكروا ذلك، أنكروا أن الله يرى في الآخرة، ومع ذلك لم يكفرهم أحمد رحمه الله، وقال: لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. قال: لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. وقال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، لكن لا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة واضحة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا عذر في هذه كان عذره في تلك أولى وأقوى. في الصحيح حديث الذي قال: إذا أنا مت، الشيخ الإسلام ساقه في مجموع الفتاوى وتكلم فيه في مسألة العذر بالجهل رحمه الله. وقال شيخ الإسلام أيضا: الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا يحكم بكفره ما لم تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها، وإن كان القول كفرا في نفس الأمر بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنكر طائفة من السلف بعض حروف من القرآن. شيخ الإسلام يقول بعض السلف أنكر بعض حروف من القرآن لعدم علمهم أنها منه فلم يكفروا. وعلى هذا حمل المحققون حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فحرقوني الحديث. قال: وليس كل من جهل بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر. ولهذا قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله ليرى في الآخرة فهو كافر، ولكنهم لا يكفرون المعين الذي يقول ذلك، لأن ثبوت حكم التكفير في حقه متوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع، فلا يحكم بكفر شخص بينه أو بينه إلا أن يعلم أنه منافق قامت عليه الحجة النبوي. وقال شيخ الإسلام: من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. ولذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو أن الخمر حرام لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولا يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية. وقال شيخ الإسلام أيضا: من دعا غير الله وحج إلى غير الله فهو مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك. تخيل شيخ الإسلام بيعذر اللي يعبد النار ولا جاهلا. وقال: لعل من أظهر الأدلة في اعتبار الجهل عذرا، لعل من أظهر الأدلة في اعتبار الجهل عذرا ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة الرجل الذي قال لأولاده: ما تعلمون. قال: وهذا رجل مؤمن بالله مقر به خائف له، إلا أنه جهل صفة من صفاته، فظن أنه إذا أحرق وزري في الريح أنه يفوت الله تعالى، فغفر الله تعالى له بمعرفته ما بينته وبمخافته من عذاب الله تبارك وتعالى له. وقال شيخ الإسلام: وكنت دائما أذكر هذا الحديث. شيخ الإسلام يقول: كنت دائما، كون شيخ الإسلام دائما يذكره، إذن شيخ الإسلام يتعصب لماذا؟ للعذر بالجهل. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر الله له بذلك. وقال شيخ الإسلام: هذا الرجل وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادته بعدما أحرق وذري، وعلى أن الله يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق بالبعث والنشور، أن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا لما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وعمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه، غفر الله بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وعقب ثاني مرة أخرى شيخ الإسلام فقال: فإن هذا الرجل جهل قدرة الله على إعادته، ورجى ألا يعيده بجهل منه، بجهل ما أخبر به من الإعادة، ومع ذلك لما كان مؤمنا بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده خائفا من عذابه، وكان جهله بذلك جهلا لم تقم عليه الحجة التي توجب كفر مثله، غفر الله له. شوف شيء الإسلام بيعقل يقول قول عظيم جدا، ومثل هذا كثير في عموم المسلمين، ومثل هذا كثير في عموم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأخبار الأولين ليكون ذلك عبرة لهذه الأمة. كثير في المسلمين. إذن هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما اتهموه أنه يكفر الناس والناس يعبدون الشجر ويعبدون الحجر وينتشر فيهم الشرك في الجزيرة، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. يعني الشيخ يقول لا نكفر أحدا حتى تتبين له الحجة. وقال لا أكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهي. يعني حتى اللي بيسجد لشيء ويتقرب إليه ويتوسل به ويستغيث به الشيخ يكفر الفعل، أما الفاعل فإن الشيخ لا يكفره إلا بعد قيام الحجة عليه. وقال في رسائله من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده إنه ما يكفيه حتى يجيء عندي فهذا أيضا من البهتان، إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، لكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف، من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينة للناس فهذا الذي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا والله أعلم والسلام. وقال أحد تلاميذ الشيخ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبه. يعني الناس اللي تطوف بالبدوي وتنذر له هؤلاء لا يمكن أن نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة. وقال في منطقة أخرى أو في مكان آخر إنه لا يكفر، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية. قال الشيخ وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر الجيلاني يعني والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. يعني الشيخ بيقول الذين يعبدون الصنم اللي عند البدوي والصنم اللي عند الجيلاني وغيره لا نكفرهم إلا لأجل جهلهم، تصريح هذا ولا غير صريح؟ وقال رحمه الله المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فينبه على ذلك فيتوب من ساعته فهو لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولاد الشيخ وهذا يثبت أن الشيخ رحمه الله يعذر بالجهل وليس من القائلين بعدم العذر مطلقا. وقال ابنه عبد الله في الدرر السنية قال في بيان موقف أهل الدعوة وبيان موقف الشيخ رحمه الله وكان كلامه في عدم تكفيره من يقول يا رسول الله أسألك إذا كان جاهلا بهذا، الذي يقول يا رسول الله يسألك هذا الفعل إيش؟ قال ونعتذر عمن مضى لأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ. ثم قال فإن قلت هذا في من ذهل ثم لما نبه انتبه، فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ فالذي يصر بعد العلم والحج هذا هو الكافر، هذا هو الكافر. وكلام كتير جدا للشيخ هنا يعني ادخله للطباعة حتى لا نضيع عليكم الوقت، لكن معظم الكلام يدور حول هذا. وكذلك كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، وقال أيضا ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، ابن محمد بن الشيخ يعني، قال والشيخ محمد بن عبد الوهاب من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور وغيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها. وهذا كلام للإمام الشافعي رحمه الله في جهل أسماء الله والصفات، قال لا يمكن تكفيره إلا بعد ثبوت الحجة عليه، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل، فمعذور بالجهل. وكذلك ساق شيخ الإسلام ابن القيم هذا الكلام للشافعي رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامي. أما اللجنة الدائمة فسئلت هل يعذر المسلم بجهله في الأمور الاعتقادية؟ السائل يقول تتفشى عندنا ظاهرة عبادة القبور كما هو في مصر، وفي الوقت نفسه لا يوجد من يدافع عن هؤلاء، يوجد من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين. فقال وسؤال كبير، قال الشيخ ابن باز رئيس اللجنة الدائمة يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه. البلاغ إذا وصل البلاغ خلاص لا عذر بالجهل في المسألة التي بلغت، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة، ولم يقل هو كافر بل قال بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين ويستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. وساق حديث أبي هريرة وقوم موسى لما أضلهم السامري فعبدوا العجلة وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكثين حتى يرجع إلينا موسى. هنا هارون أقام عليهم الحج ولكنهم أصروا، فهنا فعلوا ماذا؟ كفر، وكفروا بأعينهم، وأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا أنفسهم. وقال كلام كثير جدا، ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجذبه فريقان، فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يريدها بأسلوب شيق جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم الأدلة من الكتاب والسنة. لو نظرتم إلى مصر يا شباب مجموع الناس يتنازعهم الفريقان، طيب ما الفريق الأكبر؟ والفريق الذي معه الإعلام والتلفزيون والوظائف والجامعات والأزهر وكله، الفريق الذي يدعو إلى السنة في مصر يعدون على أصابع اليدين، ومساجدهم محدودة ودعوتهم محدودة وصوتهم ضعيف والإقبال عليهم ضعيف، فهنا يتنازعهم فريقان، فريق له صولة ضخمة وفريق له دعوة حق ولكنه صولته ضعيفة. قال فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم، يعني الذين الفريق هذا إذا أقام الحجة على أناس لزمهم ذلك، وأما الذين لم يقم عليهم ذلك الفريق الحجة فإنهم معذورون بجهله. فمن عاش في هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره ولا ألغى عقله، وكان من الذين قال الله فيهم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، الذين يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يعني يقول إن الذين يستمعون إلى فريق الحق ويتعلمون الحق وتقام عليهم الحجة ثم لا يطيعونهم ويذهبون ليطيعوا أهل الشرك فهؤلاء يستحقون العذاب. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن ولا الإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة، يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإذارا إليه. يعني يقول إن الجهال حتى في البلاد غير الإسلامية لابد العلماء يسعون إليهم ليقيموا عليهم الحجة، وما قال كما يقول هؤلاء الحدادية والمكفرتية التلفزيون أقام الحجة، تلفزيون أقام الحجة، تلفزيون إيه اللي أقام الحجة؟ من اللون قبل ذلك يقول راديو أقام الحجة، يعني يقول لك التلفزيون والنت أقام الحجة، تلفزيون والنت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الشيخ ابن باز: وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة واعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، لا بد من إقامة الحجة قبل أن تكفر أي أحد من الناس. كلام طويل وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. هذا الكلام للشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره. والشيخ ابن باز رحمه الله يستفيد في الكلام هذا كلام كثير جدا لابن باز، تجدونه على موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والكلام هنا كثير جدا اتركه لما نطبع وتطلعون اليه ان شئتم، لكن انا اذكر لكم دائما الزبده من كلام اهل العلماء. في كلام ابن القيم رحمه الله رد على الحدادية المكفرة الذين يكفرون كل من وقع في الكفر بعينه بدعوى أن الحجة قامت عليه. الحجة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، كل زمان وكل مكان له أحواله وله خصوصياته. يعني أنت في المملكة العربية السعودية ممكن تجد عصاة كثيرين جدا، لكن لن تجد أحد منهم يحلف بالنبي ولا بأبيه ولا بحياة أمه ولا بأولاده، لن تجدها أبدا لشيوع العلم في مسائل عدم الحلف بغير الله تبارك وتعالى. أما هنا في مصر فإن قل أن تجد أحدا يحلف بالله وحده، بل معظم الناس من جهلهم يحلف فيقول والله كذا، تقول له يا شيخ، يقول وحيد ولاده، يعني يؤكد الحلف بأن يقسم بحياة أولاده. جاهل انتشر الجهل فيهم كما ذكرت لك. من يريد أن يكفر يلزمه أن يكفر الناس أجمعين ثم لابد أن ينتهي بتكفير نفسه، لأنه سيجد نفسه جاهلا في مسائل كثيرة في التوحيد. والشيخ فركوس في موقعه أيضا يستفيد في مثل هذه المسائل في ثبوت وصف الشرك على الشخص الذي إنما يعذر بجهله إن ثبت جهله. وإحنا نترك كلام الشيخ فركوس نظرا لإطالة فقط وليس يعني تنقيصا من الشيخ. وحتى سئل عن الذين يسجدون عند القبر ويطوفون به وذكر أنه لابد من تعليمهم الحجة ولا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة والمحجة. الشيخ الألباني طبعا ده عدو أهل البدع أجمعين وعدو الحدادية والحدادية يمدحونها ويقولون هو مرجئ. والشخص شخص من الأشخاص يعني يقول الألباني حسنة الأيام ويدرس كتب الألباني ثم يقول عن الألباني قوله موافق لقول المرجئ، فهو أشبه بمن سئل عن زوجته فقال زوجتي صالحة وطيبة وتطبخ الطعام جيدا وتراعي أهلي وتراعي أبي وتربي أولادي أحسن تربية وتقوم بحقي أحسن قيام، ولكنها تزني. فصاحبنا يدرس كتب الألباني وحسنة الأيام وإمام الدنيا ومحدث ديار الشام والكلام ده كله، ثم يقول ولكن قوله يوافق قول المرجع. وقد ظلم الشيخ الألباني وظلم المرجع، ظلم المرجع ظلما عظيما، ونحن لا نجيز الظلم لأي أحد حتى لو كان من أهل الكفر. فمن قال إن اليهود يقولون إن المسيح هو الله كذب على اليهود وظلم اليهود. اليهود ما يقولون المسيح هو الله، ما يقولون هذا. لا نقبل الظلم بحال من الأحوال، لأنه لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. المرجئة يقولون الإيمان لا علاقة له بالعمل نهائيا، العمل بره خالص، العمل لا شرط ولا شرط للإيمان. الله المستعان. الشيخ الألباني رحمه الله يستفيد في ذلك ويرى أن العذر بالجهل في كل المسائل الخفية والظاهرة وكله إذا ثبت الجهل. قلت لك القيد، إذا ثبت الجهل ثبت العذر، إذا ثبت الادعاء الجهل ثبت الكذب. يعني من ادعى الجهل وهو ليس بجهل فهو كاذب، والكذب مرفوض في كله في علم الحديث وفي جمهور، بل الكذب فاجر. أما من ثبت جهله في أي مسألة من المسائل وجب عذره، كالرجل الذي جهل صفة قدرة الله تبارك وتعالى. يسأل ما حكم الأموات الذين ماتوا على دعاء الأموات إذا كانوا يعتقدون في هؤلاء الأموات أنهم ينفعون ويضرون ولكنهم لا يعرفون حقيقة التوحيد وعرفوا هذا من علمائهم المنحرفين. فالشيخ الألباني يقول في سلسلة الهدى والنور شريط 95، قلت إن هؤلاء ما داموا يحافظون على أركان الإسلام لكن فيهم جهل، والمسؤول عنهم هؤلاء الجهلة من أهل العلم الذين هم يضللونهم. فهؤلاء الذين ماتوا فالأصل فيهم أنهم مسلمون، فيعاملون معاملة المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين مع أنهم يدعون غير الله. طيب، ويترحم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا مررنا بقبور المسلمين أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. والله عز وجل لا يؤاخذ المشرك إلا بعد أن تكون قد بلغته الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وربنا عز وجل فضله ورحمته بعباده أنه يقبل عذر العبد، فإذا كان أحد هؤلاء المسلمين الخرافيين فلنسميهم، إذا كان أحد هؤلاء الخرافيين يعني العلماء الذين يدعون إلى الموالد والبدع والقبور والتوسل بالحسين وغيره، فإذا كان أحدهم ضل سواء السبيل ولم يكن هناك من ينبهه ويحذره وينهاه عن ضلاله، فهو يكون معذورا عند ربه تبارك وتعالى، ولا يؤاخذه مؤاخذة الذي أقيمت عليه الحجة، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ساق حديث البخاري حديث الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت. وهو الشيخ الألباني لما يجي يستعرض هذا الحديث يستعرضه بطريقة يقول جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث عجيب جدا، هو الذي يقول حديث عجيب جدا يدل على واسع رحمة الله بعباده، حيث أنه يغفر الكفر أحيانا لمن جهله، يغفر الكفر أحيانا لمن جهله، كما يغفر الكفر لمن أكر عليه كما غفر لعمار رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. فقال الشيخ الألباني والحديث صحيح في البخاري ومسلم، إياكم أن تشكوا في صحته. طيب يا شيخ، كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. وهنا الآن الغرابة تأتي، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قال الشيخ هذا شك في البعث، ولئن قدر الله علي هذا شك في القدرة، ليعذبني عذابا شديدا. إذن كيف يتخلص هو من عذاب الله الشديد المعترف بأنه له لائق؟ قال فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ليضل عن ربه زعم، يعني ليتوها من ربه، ثم خذوني وذروني نصفي في الريح ونصف في البحر. شوف كلام الألباني يقول شوف، وعلى فكرة كلمة شوف كلمة عربية فصيحة. شوف أوحى له الشيطان، الله أكبر. فلما مات الرجل والأولاد أبروا، وهذا وصية أبيه. هو طبعا الشيخ يرى الأولاد، أنا أرى الأولاد مثل أبيهم إيش؟ جهلة. لم يقل أحد بهذا، ولكن هذا استنتاجي وهذا واضح. وهو كما اعترفوا كان خير أب لهم، نفذوا وصيته فحرقوه بالنار حتى صار رميما، صار رمادا. فأخذوا نصف هذا الرماد فرموه في الريح الهاجئ راحت بددا، والنصف الثاني في البحر المائج وراحت مع هذه الأمواج. فقال الله لهذه الذرات كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك، أنا خفت منك، أنا مستحق لهذا العذاب، فخوفا منك لأضل عنك فعلت ما فعلت. قال اذهب فقد غفرت لك. يقول الشيخ الألباني هذا كفر، هذا شرك صريح، وهو في صريح القرآن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. لكن يبدو أن هذا الرجل طيلة حياته كان مؤمنا، وفي ساعة احتضاره واستحضاره لذنوبه غلبت عليه خشيته من الله، فأعمت عليه الطريقة وسولت له نفسه هذه الوصية الجائرة التي لا أتصور أن يوجد في الدنيا أجرأ منها وأفظع منها، مفيش. ومع ذلك غفرها الله عز وجل لهذا الإنسان. فنحن إذا تصورنا هؤلاء المساكين الضالين من إخواننا المسلمين، يعني سمى الذين عند البدوي وكذا، والذين يحلفون بغير الله وينذرون، قال إخواننا الذين هم مساكين ضالين من إخواننا المسلمين، بسبب علماء السوء يقعون في الشرك ويقعون في الضلال ويستغيثون بغير الله وينادون الأموات وهم لا يسمعون، وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله عز وجل إذا علم من أحدهم أنه لم تتبين له الحقيقة، وأن هذا شرك وضلال، ولم يوجد من يقول لهم يوما ما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فاعتقادنا أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد قيام الحجة. فمن علم من هؤلاء الموتى، من علم أنه سمع دعوة الحق من الشيخ الفلاني في أن هذا شرك وضلال، فما أبه لذلك ولا اهتم، لأن الشيخ الضال هناك سول له عمله، فهذا إلى جهنم وبئس المصير. يقول لو في شيخ سني صحيح أقام الحجة وبين له، ثم بعد ذلك الشخص الذي بوينت له الحجة أصر، فهو مشرك ضال. فلما كنا نحن عاجزين عن أن نميز من الذي بلغته الدعوة الصحيحة عن الذي لم تبلغه الدعوة الصحيحة، فنحن لنا الظاهر وهو مسلم. إذن أنت كل عموم الناس الآن لابد أن تحكم لهم بالظاهر وهم مسلمون. كان يصلي ويصوم، فنحن في مقابر المسلمين ندعو له ونستغفر له ونسلم عليه. أما حاله عند الله فأمره إلى الله. في شريط 95 في شريط آخر، شريط الخامس، هل يعذر الجاهل بجهله أم لا؟ قال إذا كان الجاهل يعيش في بلاد إسلامية يغلب عليه العلم بالإسلام، وخاصة بعقائده، وبصورة أخص ما يتعلق منها بالتوحيد، فهنا لا يعذر هذا الإنسان بجهله، لأنه يعيش في جو إسلامي. هل نحن في مصر أو ليبيا أو تونس أو الجزائر أو غيرها، أو ماليزيا أو غيره من هذه البلاد، أو باكستان أو الهند، أو لاسيما كمان الذين في فرنسا واللي في كندا واللي في أمريكا، هل يعيشون في جو إسلامي صحيح؟ هل يكون هناك علماء سنة حقيقيون يبينون لهم ويظهرون لهم ويعلمونهم؟ لا طبعا. فلابد من الجو الإسلامي الصحيح. وهنا بلا شك، وهذا بلا شك أيضا، يستطيع الإنسان أن يتصور صورا متعددة. الشيخ الألباني يقول جو إسلامي، والحمد لله إن البلاد السعودية لا تزال من حيث صلاح عقيدتها هي في القمة، ولكن يقصدها كثير من المسلمين العرب أو العجم لقضاء مصالحهم، وأحيانا عبادتهم من الحج أو العمرة. فقد يكون الواحد منهم أقام في هذه البلاد مدة من الزمن، ولم يتمكن في هذه المدة لقصرها أن يتعرف على عقيدة التوحيد. يعني حتى الذي يعيش في السعودية وليس بسعودي، إذا لم يستطع التعرف فهو معذور عند الشيخ. فهذا بالرغم من أنه أقام في جو إسلامي وفيه توحيد صحيح، لا يمكن أن يقاس به من ولد في هذه البلاد وعاش فيها وترعرع ونشأ وتعلم. انت لو رقدت المنهج التعليمي في الحضانة والمدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية والمدارس الثانوية في السعودية تعلم ان الحجة مقامة تماما. الطفل من ساعة ما يولد يتعلم التوحيد. لكن هل انت راجع مناهج المسلمين في مصر وليبيا وتونس والجزائر وغيرها والمغرب وغيرها، راجع المناهج لن تجد توحيدا بالمرة، بل التوحيد شيء اخر تماما. بل كلية اصول الدين وهي كلية منوطة بتدريس التوحيد، تدرس التوحيد الفلسفة وتدرس توحيد ابن عربي. شيخ الازهر عندنا معاه دكتوراه في ابن عربي الذي يقول ان كل من عبد اي شيء فهو موحد، عابد الغزالة وعابد الصليب وعابد القبر وعابد البقرة، عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقده. بل اللي يعبد نفسه، بل اللي يعبد مراته، بل اللي يعبد ولده عند ابن عربي مسلم صحيح. كيف نحكم على الناس هنا وقد غاب تعليم التوحيد؟ كيف نحكم عليهم بعدم العذر بالجهل؟ قال فإذا قابلنا الشخص اللي في السعودية الشيخ الباني يقول لتعلم من صغره التوحيد ثم قارناه وقابلناه ببلد آخر ليس بلدا إسلاميا كأوروبا وأمريكا ونحو ذلك، فهؤلاء المسلمون هناك إذا لم يفهموا بعض العقائد الإسلامية على وجهها هؤلاء يعذرون لأنهم لا يجدون الجو الذي يعطيهم المعنى الذي أشرت إليه آنفا. ثم يقول نأخذ مثلا كالبلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ وعلماء الأزهر. وما أدراك ما علماء الأزهر؟ كلام الألباني ليس كلامي أنا. وما أدراك ما علماء الأزهر؟ ومع ذلك تجد هناك الشرك ضاربا أطنابه في الأزهر وفي مساجد مسجد الحسين وغيره، فيعيش المصري هناك مسكينا لا يسمع صوت التوحيد إطلاقا. هذا ليس كالذي عاش في المجتمع الأول المجتمع السعودي. فمن الخطورة بمكان مع استحضارنا لهذا التفصيل وما أشير إليه مما لم يذكر من الخطورة، لا يجوز أن يقال بأن الجاهل لا يعذر أبدا لأنه يعيش في بلد إسلامي. بعض الناس هنا واحد ينتشر بالناس يقول لهم لا أعذر بالجهل، هذا طبعا حدادي وهو يريد أن ينتقل تكفير الرئيس، لأنه لا شك أول ما أنت تعتقد عدم العذر بالجهل على طول تكفر الرئيس وبعدين معسكر السلطان، يبقى تكفير السلطان ومعسكره، وهذه الفكرة القطبية المعروفة تكفير السلطان ومعسكره ثم تسحب ذلك إلى تكفير باقي الناس. ثم يأتي إلينا نحن لا نعذر بالجهل، إذا نحن نرضى بالكفر، إذا نحن كفار، ويتهموننا بالإرجاء. وإذا كنت في آخر المحاضرة سأقول نحن لسنا مرجئة ولكنكم خوارج، لسنا مرجئة ولكنكم خوارج. وكما قلت معلوم من الدين بالضرورة. لنفترض كما قلنا آنفا رجلا فرنسيا أو ألمانيا أسلم، ما الذي دفع الإسلام؟ شيء من عظمة الإسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن يا ترى هل مجرد أن أعلن إسلامه وعودي من قومه عرف الإسلام بتفاصيله؟ الجواب طبعا لا، فقد يكون يعيش هو وزوجته، وزوجته لا تزال ساترة متبرجة كما كان قبل إسلام وكما كانت هي قبل إسلامها، ويعيشون مع بعضهم البعض أشقاء إخوة، تظهر أمامه كما تظهر أمام زوجها. هل يعذر هذا الرجل أم لا يعذر؟ يعذر، لأنه حديث عهد بالإسلام. ونجد في بعض الأحاديث ما يمكن اتخاذه حجة في القول بأن الجاهل يعذر، كالرجل الذي صاح في صلاته بأعلى صوت يشير إلى معاوية بن أبي الحكم السلم، خلاص هذا كان هذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم على صوته وهو يصلي، وقال وسكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، فما كان ممن حوله إلا أن أخذوا ضربا على أفخاذهم تسكيتا له. ويبدو أن الرجل تنبه، ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل إليه. كان متصورا أن الرسول سيشتمه ويسبه إن لم يضربه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا كرهني ولا ضربني ولا شتمني، كرهني أو كهرني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. قال الشيخ الألباني انتهت قصة الرجل إلى هنا، ولكن لما رأى النطف النبوي شجعه بأن يتعلم لأنه عرف أنه جاهل. فيقول أن الترفق مع الناس يدفعهم إلى تعلم العلم الشرعي، لكن تكفير الناس سيدفعهم إلى الغلو والإمعان فيما هم فيه. يعني الشيخ الألباني لا يقول فقط نعذر بالجهل، لا، ده يقول لنا ارحموا الجاهل وترفقوا به كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، ترفقوا به وقربوه إليكم وعلموه. فهذا هو الهدي النبوي، العذار بالجهل والرفق بالجهل والرفق بالجهل. والرجل لما تشجع وتلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم تشجع، فلما تشجع أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا بعد سؤال، يكثر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن منا أقواما يتطيرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدنكم. قال إن منا أقواما يخطون بالرمل، يعني يضربون الغي، يضربون الودع. فقال صلى الله عليه وسلم قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، فشط الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصكتها صكة وعلي عتق رقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتيها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم آتي، يعني آتي بها. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إليه وقال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول الشيخ الألباني لو وجهت الآن أنت هذا السؤال إلى بعض شيوخ الأزهر وقلت له أين الله لأقام النكير عليك، فرضا أنه لا يحسن جواب الجارية، يعني الجارية أعلم من هؤلاء. فعلا هم يقولون الله في كل مكان، ويقولون من البدع والضلالة سؤال أين الله، يعني الذي يسأل أين الله هذا مبتدع ضال. طب الذي سأل أين الله من؟ هذا القول يقول كثيرهم ولا لا؟ فهو لا يحسن جواب الجارية ولا يقول لك الله في السماء، وإن كان عنده شيء من العلم سيحاول أن يطعن في صحة الحديث، وإن سلم بصحته فسيعلل جواب الجارية بتعليلات تعود بالطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أرى ضرورة في أن أخوض في تفصيل هذا الكلام، هو يقول هذا، وإنما حسبي أن أربط هذا الكلام بما سبق. إذا كان بعض شيوخ الأزهر وهم الكثرة الكاسرة في مصر مثلا لا يتبنون العقيدة السلفية التي صرحت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة، لا يكون إلا لله عز وجل إلا له صفة العلو، فما هي عقيدة الشعب المصري؟ إذا كان هم عندهم لا يعتقدون بعلو الله، فما عقيدة الشعب المصري؟ أيعتقد كما تعتقد الجارية؟ وشيوخ الأزهر لا يعتقدونها. إذن ينبغي أن نقول إن هؤلاء العامة في مصر وفي أمثالها من البلاد الأخرى، لاحظ أن مصر تكاد تكون من أفضل الدول، تكاد تكون، احنا لا نتكلم عن البيئة السعودية، نتكلم عن بيئة العلم الشرعي. مصر أرحم من ليبيا وأرحم من الجزائر وأرحم من تونس وأرحم من المغرب وأرحم من الأردن وأرحم من بلاد كثيرة جدا. فإذا كان هذا في الأمة المصرية وفي مثلها سواء ما كان منها بلاد عربية أو أعجمية، فالشعب هنا وهناك معذور. معذور بإيش؟ معذور لأنه لا يعيش في ذلك الجو الإسلامي الذي تعلمت فيه الجارية تلك العقيدة الصحيحة. فيقول الجو الذي عاش فيه الصحابة غير الجو الذي يعرفه علماء الأزهر. طيب في شريط برضو الخامس، الحكم للمعين بالتكفير لمن يكون، هؤلاء العلماء أم لغيرهم، وشروط الموانع. قال الحكم لا يكون إلا لأهل العلم وليس لأهل الجهل، وليس لأهل الجهل. وتكلم عن الكفر الاعتقادي والكفر العملي، الكفر العملي والكفر الاعتقادي. فالعالم الذي ليس لأحد سواه أن يتولى إصدار الحكم بتكفير المسلم لا شك أنه سيكون مستحضرا لقسمي الكفر الاعتقادي والعملي قبل أن يصدر حكمه بالكفر. وذكر حديث الرجل الذي أراد أن يضل ربه كما زعم. فينبغي أن نلاحظ أن هذا الذي نريد أن نصدر الكفر، أن نصدر الحكم بالكفر عليه، لعله معذور، لعله معذور. فحاول قبل إصدار الحكم عليه أن تلتمس لكفره عذرا. يعني أول ما تلاقي كفر، بعض الناس ساعة ما يشوف كفر يقول هذا كافر، وبعض الناس يقول طب ابحث عن عذر. هذه الثانية، هذه عقيدة أهل السنة، لأن أهل السنة أعرف الناس للحق وأرحم الناس بالخلق. لابد أن يكون لنا وعندنا رحمة بالخلق. وذكر قصة ماعز وأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الزنا فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجاه عنه 4 مرات ثم ذكر استنكيه رائحة فمه مجنون هو وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد الحد عن هذا الرجل. إقامة الحد على الرجل تنفع أم تضره؟ تنفع؟ لا تنفع. تنفع لأنه إذا قيم عليه الحد ذهب بريئا سليما طاهرا إلى الله تبارك وتعالى. الشيخ يقول ترى إقامة الحد عليه تنفع أم تضره؟ تنفعه، لكن اتهام مسلم بالكفر لا ينفع. والنبي صلى الله اتهام المسلم بالكفر يضره، لأن إذا اتهمته بالكفر يقول خلاص طالما كفر بكفر يلا ضرب الأعور على عينه. أنا أقول هذا المثل الشيخ الألباني قال يعني مثالا أشد من ذلك لا أستطيع أن أقول في سوريا، يعني أن الشخص لما يقول نكاية بالطهارة عمل أشياء في ثوبه. فيقول الشيخ الألباني العلماء والفقهاء يتفقون على أنه إذا كان هناك 100 شهادة في إنسان 99 أنه كفر وواحدة بأنه مؤمن فلا بد من حمله على هذا الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من أمة الوسط. وأسئلة كثيرة جدا، كلام الألباني كان نفسه والله نقتصر عليه ونقرأه هو لأنه يعني كأنه معنا في البيئة التي نحن فيها، ولكن ليطول الوقت يطول الوقت كلام كثير جدا. نقل أنا كلام الألباني كله في جميع أشرطة الهدى والنور وغيره، وحكم العذر بالجهل في العقائد، والشيخ الألباني يقول يحكم بالعذر بالجهل في كل شيء، ولكن قاعدة أنا ذكرتها لك الضابط أن يثبت جهله، أما إذا ثبت كذبه فادعاه بالجهل لا يقبل. والصفات وغيره كلام. والشيخ العثيمين رحمه الله كنت أظن مثل الألباني، وجدته أشد من الألباني رحمه الله. الشيخ العثيمين له كلام عظيم جدا، والأصل وعنده العذر بالجهل أصل في الدين، أصل من أصول الدين العذر بالجهل رحمه الله، بل يرى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل على أن الجاهل ليس بمعذور، ويرى أنه لولا العذر بالجهل لم يكن للرسل فائدة، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة فلا حاجة لإرسال الرسل. ويرى الشيخ ابن عثيمين بكلامه المفصل، أنا النقاط فقط، لا فرق في العذر بالجهل بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، ولا فرق في العذر بالجهل بين الظاهرة والخفية. يقول لا في مسائل ظاهرة ولا مسائل خفية، لأن الظهور والخفاء أمر نسبي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر. ويقول الكفر المخرج من الملة قد يكون بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك، ولكن لا تنزيل وصف الكفر على الشخص المعين قد يكون معذورا ومن أعظم الأعذار الجهل. ولا يكون الشخص الفاعل للكفر كافرا إذا كان جاهلا ولا يعلم حكم الشرع في فعله، أو سأل أحد العلماء فأفتاه بجواز فعله. والناس العوام لما يذهب إلى شيخ من شيوخ الأوقاف والأزهر ويقول له هل يجوز احتفل بالمولد النبوي، ماذا يقول؟ أحد الناس يتقدم إلى وزارة الأوقاف ليختبر ليحصل على تصريح الخطاب، وآتى له بسؤال ما تقول في الصلاة في المسجد التي فيها قبور، ولما قال المسألة خلافية رسبوه في الامتحان. يعني المسألة عندهم ليست خلافية، أنه يستحب الصلاة في المسجد التي فيها القبور. فالعامي هذا مسكين معذور جدا. وقال سئل عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة، قال مسألة العذر بالجهل كبقية المسائل التي يسع فيها الخلاف من الاختلافات الفقهية الاجتهادية. فطبعا قيد بالجو الإسلامي كما قيد الشيخ الألباني رحمه الله. معظم البلاد الإسلامية يا شباب جوها إسلامي، هل نكفر هذه البلاد؟ لا لا. وفصل الشيخ ابن عثيمين تفصيلات، ونقل تفصيل صاحب المغني، ونقل تفصيل الصنعاني، ونقل تفصيل الشوكاني، وكلها للأئمة. ونقل وكذلك طبعا الشيخ مقبل رحمه الله، كنت أنا في اليمن في رحلة وبعدين دخلت مسجد أصلي، فأحد العوام كان هو الإمام بتاع المسجد بيصلي، فقال اهدنا الصراط المستقيم، فقلت المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، فأنا طلعت من الصلاة. بعدين سألت الشيخ مقبل، قال جهل، هو جهل. لو انا صليت خلفه صلاتي غير صحيحه، لو انت صليت خلفه صلاته غير صحيحه، لانه لابد ان يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا حور غير حرفا من حروف كلام الله ولا لا؟ ومع ذلك الشيخ قلجي قلجي، وهذا الشيخ مقبل شيخ مشايخ السلفيه في اليمن رحمه الله، قال: فالقول الراجح ان الشخص لو عاش في الباديه بعيدا عن المدن وكان لا يصوم رمضان ظنا منه انه ليس بواجب، او كان يجامع زوجته في رمضان ظنا منه ان الجماع حلال، فانه ليس عليه قضاء لانه جاهل. ومن شرط التكليف بالشريعه ان تبلغ المكلف فيعلمها ويعمل بها. فالخلاصه اذن ان الانسان يعذر بالجهل، ولكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق. وهي الذي اعتقده انا، ان الجاهل معذور بجهله لكنه مؤاخذ على جهله، لان الجهل في ذاته معصيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضه، فمن ترك العلم وظل على جهله فقد اثم ولكنه لا يكفر. وفرق بين الاثم والكفر. قال الحسن البصري رحمه الله: ما عصي الله بذنب اشد من الجهل. ثم قال: والذي اشد من الجهل الجهل بالجهل. يعني بعض الناس جهال ولا يدري انه جاهل. وسئل الشيخ ايضا: من قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله هل يكون مسلما؟ فقال: من تقرب إلى غير الله بالذبح له هو مشرك شركا أكبر، ولا ينفع قول لا إله إلا الله ولا صلاة ولا غيرها إلا إذا كان ناشئا في بلاد بعيدة، فهذا معذور بالجهل. وقال: كمن يعيش بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ويذبحون للقبور ويذبحون للأولياء وليس عندهم في هذا بأس ولا علموا أن هذا شرك أو حرام، هذا يعذر بجهله. وكلام كثير جدا، إن شئتم أخذتموه وإن شئتم انتظرتم حتى يطبع. كلام كثير جدا جدا، تفصيلات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك تفصيلات الشيخ ربيع رحمه الله، وكذلك تفصيلات الشيخ الفوزان. بلغاني اليوم قبل الدرس من الأخ أشرف وغيره أن الشيخ الفوزان تكلم على أهل أذربيجان وقال يعذرون بالجهل. فالآن خلاصة كلام الأئمة والعلماء ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن القيم والصنعاني والشوكاني والمقبل والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ربيع والشيخ الفوزان وجميع المشايخ، هؤلاء يقولون بالعذر بالجهل. فهؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هم دول علماءنا، فهل نتبع آخرين؟ وإذا آخرون قالوا كلاما بغير دليل هل نقبل منهم هذا الكلام؟ ينتشر فينا من يقول لا عذر بالجهل وهو جاهل، وينتشر فينا من يقول بالعذر بالجهل وهو يريد أن يروج لمذهب الحدادية ويريد أن يقضي على أهل السنة، حتى أنه بعضنا يتسلل فينا ويحذر من بعضنا البعض. فتجد الشخص الذي يدرس عند الشيخ خالد عثمان أبي عبد الأعلى يقول له: لا تبقى عند الشيخ خالد عثمان، اذهب إلى الشيخ الإسلام. والذي عند الشيخ رسلان يقول له: تبقى عند الشيخ رسلان ولا تستطيع أن تسأل، إذا عند الشيخ طلعت. والذي عند الشيخ طلعت يقول له: يا أخي الشيخ طلعت مقصر في بعض الأشياء ويعتذر كثير، إذا عند الشيخ علي عبد العزيز موسى. والذي عند الشيخ علي عبد العزيز موسى يقول لبعضهم: الشيخ متكلم فيه كذبا وبهتانا، الشيخ متكلم فيه، اتركوه واذهبوا عنده. وهكذا دايما قافلة الشر موجودة ومنتشرة وتحاول إبعاد أهل السنة عن السنة. الكلام في العذر بالجهل كلام بالأدلة وكلام أهل العلم، ولا ينبغي لنا أن نستكين لهؤلاء. نرجع إلى القواعد. القاعدة الأولى: من ثبت جهله وجب عذره، من ثبت جهله وجب عذره، ومن ثبت ادعاؤه وجب تكذيبه ورده، وجب تكذيبه ورده. العذر بالجهل أصل في الدين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو دأب المرسلين وما صرح به القرآن وصرحت به السنة. العذر بالجهل قضية معلومة مشهورة يثيرها أهل التكفير، والعجيب أن أهل التكفير يتعلقون ببعض الفتاوى للشيخ الفوزان ويتركون كلام الشيخ الفوزان في الحاكمية، ولكن لما رأوا أن هذا يوافق أهواءهم انطلقوا إليه وساروا إليه مذعنين. فهذه خلاصة عباد الله، وإن شاء الله يطبع هذا الكلام ويوزع عليكم. بارك الله فيكم، لو في أسئلة تفضلوا. ماشي، آمين. هو ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب ولا واحدة من زوجاته، مع أن الضرب مباح في حالة التأديب، والضرب مقيد بأن يكون ضربا لا يشين جارحة ولا يسيل دما، ضرب بنحو سواك ولا فوطة. لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب ولا واحدة من زوجته، إلا مرة ضرب عائشة رضي الله عنها، ولكن ضرب مداعبة وملاعبة. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم إلى جوار عائشة رضي الله عنها، ثم تسلل من جوارها وأخذ رداءه، وهي انتبهت ومعلوم غيرة عائشة رضي الله عنها، فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وهي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عند البقيع دعا لأموات المسلمين، ثم التفت ليرجع، فالتفتت هي وأسرعت، والنبي صلى الله عليه وسلم يمضي وهي مسرعة، وذهبت دخلت إلى الغرفة ونمت على السير وهي تلهث، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فلهزني في ظهري لهزة، فقال أغرت يا عائش، يعني هي ظنت ذهت إلى بعض أزواجه، أغرت يا عائش؟ فقالت يا رسول الله أو كل ما يعمله الناس يعلمه الله؟ قال نعم. وهذا الحديث حسن بمجموع شواهده، هنا أو كل ما يعلمه الناس يعلمه الله، سؤال هذا السؤال يعني معلوم أن ربنا على بكل شيء عليم سبحانه جل وعلا، فيبدو أنها قالته ذهولا أو قالته يعني الموقف أخذها فقالت هذا الكلام، ولكن من أراد أن يتعلق به فهي سألت سؤالا فيه شيء من الجهل، أو كل ما يعلمه الناس يعلمه الله. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه محاذير، لأن أعلم نساء الأرض هي عائشة رضي الله عنها إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. نعم. احنا كلامنا في الذين الاصل فيهم الاسلام، من ثبت له الاسلام بيقين لا يخرج منه الا بيقين، من ثبت له الاسلام. اما الكفار الاصليين فهؤلاء اعرضوا عن دعوة الرسل، فلا عذر بالجهل لهم، لانهم الرسل اتتهم وبينت لهم واقامت عليهم الحجة، فكفروا وصدوا عن سبيل الله كثيرا. هذه لو هو علم أن الاستهزاء بالله وبالرسول وبآياته كفر ثم استهزأ فهو كافر، لأن الله عز وجل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد، وهذا فعل المنافقين، هم كفار قبل أن يستهزئوا، فذلك هم المنافقون أصلا يبطنون الكفر ويزعمون الإسلام، ولكن في مواقف يفضحون، فمن المواقف التي فضحوا فيها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم في لحن القول وكان يعرفهم بسيماهم، لكن لما يظهر الكفر الصريح منهم ويقعون فيه لابد هنا من تكثيره. فالشخص الذي يستهزئ بأي معلومة من الدين بالضرورة هذا الفعل كفر، أما الشخص نفسه ننظر مجنون ولا مكره ولا جاهل ولا شيء. والله هو احنا كان المفروض هي المحاضرة فيها شبهات ورد هذه الشبهات، وده طريقات اهل العلم في الرد، ولكن كان الوقت لا يسمح بذلك، هم يتعلقون بظاهر فتاوى بعض اهل العلم وبظاهر بعض الايات، فلعلنا يعني نتكلم في هذا بالتفصيل في لقاء اخر ان شئتم، ان شئتم يبقى هذا استكمال لهذا. ما هذا من الشبه، ما هذا من الشبه، يقولون إن طالما أرسل الرسول فقد قامت الحجة وانتهى الأمر ولا عذر بالجهل. نقول طيب الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم عذر بالجهل كما رأينا في عدة أدلة، فكيف لأن طبعا إحنا معهم في قولة حق نحن نريد بها حقا وهم يريدون بها باطلا، وهو قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا طالما الرسول بعث والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة فلا عذر بالجهل بعد ذلك، هذا من أكبر الشبهات التي أنت هذا من أكبر الشبهات. نقول طيب الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة عذر بالجهل أم لم يعذر؟ عذر. طيب هل لكم في رسول الله أسوة حسنة أو لا؟ إن قالوا لا كفر، وإن قالوا نعم لزمتهم الحج، مظبوط ولا لا؟ لأن الرسول نفسه اللي هم يقولون قامت به الحجة نقول نعم قامت به الحجة وهو عذر الجاهلين، فإما أن تعذره مثله وإما أن تكفروا النبي صلى الله عليه وسلم وتحيدوا عن طريقه، ما يلزمهم إلا واحد من اثنين. الضابط ثبوت الجهل بس، ودي أول قاعدة ذكرتها، إذا ثبت جهله ثبت عذره، إذا ثبت جهله ثبت عذره، وإذا ثبت كذبه لا بد من الرد عليه. كان احنا جايين النهارده عشان نصفي هذه المساله، ينبعث فينا من يقول بالعذر بالجهل، وانتشر بين طلبه مركز الاصلاح وغيره بعضهم يقول له انا لا اعذر، لا تعذروا بالجهل، هذا باطل، هذا باطل. اي شخص يقول لكم لا عذر بالجهل قل له انت تكفيري، لانه هو يريد تكفير الحاكم مباشره، واذا كفر الحاكم كفر معسكره، لان معسكر الحاكم مثل الحاكم، مساعد الحاكم مثله، وهو إذا كفر السلطان وكفر معسكر السلطان حول الدنيا إلى تكفير، إلى تكفير. فإحنا لن نسمح، وأي شخص بيننا يقول بهذا ينبغي زجره وينبغي هجره وينبغي إبعاده وينبغي التحذير منه وعدم التعامل معه أبدا. فما تسألونا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، ومسائل فيها الخطورة وفيها المفاسد وفيها المصالح، هذه حتى الشيخ لما تكلم هنا ما كفرها، لأنه هو وإن كان يتبوأ يعني وإن كان غيره ولا غيره يتبوأ منصبا عظيما في الدين، هو نفسه جاهل ولا عالم؟ أخي أجيب، هم بعضهم يعني يعرف الفقه يعني فروعا واسعة جدا وتفصيلات، لكن في العقيدة ما يعرفون، ما يعرفون. هم أيضا تلقوا عن أكابرهم وأكابرهم تلقوا عن أكابرهم، انتشر الدين الصوفي في هذه البلاد وهذه المناطق، فإحنا لا يسعون إلى العذر بالجهل. وإنت لو أخطأت في تكفير إنسان غير لما تخطئ في إخراج إنسان من الدين، إذا كفرت إنسان وهو ليس بكافر راجعت إليك الكلمة، أما إذا أخطأت لا شيء عليه، فالحيطة الحيطة والحذر الحذر. لا لا يعذر، كيف تأخذ بعلماء السوء وأنت طالب العلم؟ يا شباب ينبغي أن يكون متبعا أم مقلدا؟ الفرق بين المتبع والمقلد، المقلد يأخذ كلام العالم وخلاص، المتبع يأخذ كلام العالم بدليله. ولذا لما شذ من شذ قلنا له لماذا تقول بهذا القول، إن الألباني قوله وافق قول المرجئة، قال ما هذا قول الفوزان، قلنا والله لا ينفعك، لأنك إما متبع للفوزان وإما مقلد للفوزان، إن كنت مقلدا فاخرج من دائرة أهل العلم لا كلام لنا معك، أما إن كنت متبعا فهات الدليل. فقال هو يقول، قلت له هو يقول، إذا ناقشنا سيأتي بالأدلة ونستطيع الكلام معه، أما أنت إذا اتبعته لابد أن تتبع دليلة، العالم يستدل له ولا يستدل به، فعجز، فلما عجز قلنا ليس لك أن تقول قال فلان ولا قال علان أبدا. احنا لا نتبع الألباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا غيره، نتبع الأدلة، اتبعناهم لحسن أدلتهم وحسن استنباطهم ولسوقهم، كل واحد فيهم يجيب الأدلة، والأدلة التي أتينا بها، أنا رحت دورت في الكتاب والسنة جبت الأدلة؟ أبدا، أنا أتيت منهم، أتيت من لأني متابع، أقرأ كلام العلماء وجدت الأدلة، جمعت الأدلة صفتها وصرفتها عليكم، أدلة كلها أنا نقلها، مش أنا مسكت المصحف من أوله إلى آخره وخرجت الأدلة ومسكت الأحاديث من أوله إلى آخره، لا والله ما حصل أبدا، والله ما حدث، وإنما أتيت من كلام العلماء بأدلته. ما هذا كلام فلسفي؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم عذر أناسا بعد أن قالوا لا إله إلا الله، فالعلم من شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، من الشروط، ومخالفة الشرط إثم وليست مخالفة الشرط كفرا. فالشخص إذا قال لا إله إلا الله ينبغي أن يتعلم لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ينبغي أن يتعلم. طيب إذا غاب عنه العلم، إذا منع من العلم، إذا لم يجد إلا علماء سوء، يعذر ولا لا يعذر؟ ما كلمة العذر بالجهل؟ إن الشخص وقع في الشرك ووقع في الكفر نوعا، لكن العذر بالجهل جعله يخرج من العينية وبقيت عليه النوعية، يعني احنا اذا راينا من يطوف بقبر البدوي ويدعو البدوي ان يشفيه هذا الفعل لابد ان نقول كفر. اذا لم نقل كفر فنحن مرجئه، نقول هذا كفر، لكن الشخص نفسه معذور بالجهل. فالكلام هنا يؤدي نفس المعنى، انه لما قال لا اله الا الله ولم يتعلم فهو واقع في الشرك. نعم النوعي، النوعي لو قام واحد منا الان وقال انا اكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، واحد منا قام الان، هذا الشخص نقول هذا الشخص كفر نوعا. ان عينا ما يدريك، ربما اتجنن وهو جالس معنا، اتجنن بص لعيسى كده راح متجنن مثلا، حصل له جنون لما جن قال هذا الكلام، حصل له اكراه مسك الموبايل في اثناء، مسك الهاتف في اثناء الدرس وفتح وجد رساله زوجته اولاده يستغيثون به، اللصوص دخلوا علينا وضعوا السكاكين على رقابنا، لابد ان تقوم في مسجد الفتح الان وتقف وتقول انا اكفر بكذا وكذا، فقال مكرها وخائفا على نفسه على زوجته واولاده. نحن نحكم بالفعل انه كفر، اما الشخص نفسه العين لابد يدخل في مفرمه الشروط والموانع، لابد لابد، والا كان التكفير العيني هكذا ينتشر بين الناس هذا شغل الخوارج. ما هو هذا الكلام احنا معه، لانه حتى المشايخ اجمعوا عليه، قالوا الجو الاسلامي توفر. اما انا اقول لك انت على بسهوله على النت كده راجع المناهج السعوديه في التعليم، سترى من اول ما يدخل الحضانه يعلموه انه الحلف يكون بالله وان الحلف بغير الله شرك، يعلموه كل امور التوحيد في الحضانه في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي، اهلوا الناس تاهيلا. فالناس هناك علوم التوحيد عندهم شائعه منتشره لا يعذرون فيها بجهلهم ابدا، لكن الاجواء الاخرى في البلاد الاخرى كيف تكون؟ كلكم اعلم به، كلكم اعلم به. انت شفت العراقيين ايام صدام لما كانوا يسوءوا الى عباده صدام بسبب جهلهم الشديد جدا، وفي انتشار مذهب العلوي في المناطق وانتشار التشيع في مناطق، سبحان الله منتشر مساله الشرك هذا. اخ محمد سيد يخبر انه لقي شخصا اول امس في الغردقة، وجد الشخص أمور لا يعلمها، جلس يعلمه ويخبره، فالرجل عاد مباشرة. وهذا هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما الرجل صدر منه الأشياء التي فيها يعني مخالفة رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يعلمه، الرجل تعلم وأقبل. هنا لابد أن نرحم الخلق، أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، عدم العذر بالجهل ينفي رحمة الخلق. لا هؤلاء كفار اصليين، كفار اصليين. هذا السؤال مثله هل النصارى اقيمت عليهم الحجه وهل اليهود اقيمت عليهم الحجه ولا يعذرون بجهلهم؟ هؤلاء كفار اصليون. البدوي اصلا ولد كافرا وعاش كافرا ومات كافرا مدعيا للاسلام، وكذلك ابراهيم الدسوقي، وثم انه انكر معلومات عظيمه من الدين بالضرر. واحد يقول انا خلقت السماوات والارض، هذا هل هناك جاهل يقول هذا؟ هل هناك جاهل يقول انا؟ هل جاهل يقول انا لما كان عمري سنه يقول انا والبدوي والمجموعه هذه كنا موجودين قبل خلق الخلق؟ هذا يعني اول الكفر، يعني ربنا لم يخلقنا، احنا الهه مع الله، هذا فيه جهل ولا غيره؟ هذا في واحد يقول انا اله ثم يقول جهل، هذا ليس بجهل. يقول كنا في دره، كنا قبل خلق الخلق في دره، ثم لما كان عمري سنه أرسلني الله إلى مالك خازن جهنم، فدخلت على مالك وأنا عمري سنة، قلت يا مالك، قال لبيك سيدي، قال لا تدخل النار أحدا إلا بإذني، قال سمعا وطاعة سيدي. ثم ذهبت إلى رضوان خازن الجنة فقلت له يا رضوان، قال لبيك سيدي، قلت لا تدخل الجنة أحدا إلا بإذني، قال سمعا وطاعة. فلما كان عمري 3 سنين وداخل على الرابعة دليت بقدمي من السماء فالدنيا لم تسع قدمي فرفعته. هذا كلام فيه جهل ولا هذا كلام فيه جهل ولا ادعاء ألوهية وربوبية وقوة؟ يقولون الكون كله يدبره الأقطاب الأربعة اللي هم أبو الحسن الشاذلي الذي حل فيها أبو العباس المرسي، لأن عندهم أبو الحسن الشاذلي هذا قطب من أقطاب وغوص ومدد، وبعدين نزل من السماء فأبو العباس وقف صار الحسن الشاب الحسن ينزل وابو العباس يثبت لغاية ما دخل ده فصار ابو العباس المرسي هو ابو الحسن الشاذلي. ابو الحسن الشاذلي قطب، سيد البدوي قطب، ابراهيم الدسوقي قطب، عبد الرحيم القنائي قطب. هي دي اقطاب العالم الاربعة اللي هم يديرون الكون مع الله. هل هذا الكلام فيه جهل ولا غيره؟ هذا ادعاء الوهية وادعاء الربوبية. ده هذا الشيطان نفسه لم يقله، لم يقل الشيطان انا خلقت العالم، ولم يقل الشيطان انا اله العالمين، وانما امر الناس ان يعبدوه يعني ان يطيعوه. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان يعني الا تطيعوا الشيطان. فهؤلاء الناس اكثر من الشيطان في كلامهم، والشيطان هو الذي سول لهم واملى له. فهؤلاء لا يدخلون في مسائل الدين خالص. هؤلاء كفار اصليون اشد من كفر اليهود والشيعة والنصارى. ما هو هذا الكلام اللي قال الألباني رحمه الله؟ ما انا قلت لك 95% من السكان هنا انت ماشي في الشارع اسألهم قل لهم اين الله سيقول في كل مكان. وقلت لك هذه اكفر قولة، اكفر قولة، لان معناها لا كفر في العالم قديما ولا حديث. مع ذلك يغسلون ويكفنون ونحن نصلي عليهم ونستغفر لهم. هذه مسألة ترك عمل الجوارح، هذه مسألة ترك الجوارح، هذه مسألة خيالية، خيال، أوهام، تشبه أوهام الحشاشين. هات لي أنت واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمره ما رد سلام ولا ألقى سلام ولا قال بسم الله ولا قال الحمد لله ولا نظر لأمه نظرة كويسة، كله يضرب أمه ويضرب أبوه ويقتل أخوه، فين ده؟ خيال، خيال. التكفيريون لما غلبناهم في مسألة الحاكمية وشردنا بهم يعني تشريدا، ولما غفل لما زهلوا حاولوا يشغلوا الناس بمسألة تارك جنس العمل، تارك عمل الجوارح، وهي مسألة خيال. ما في حد يتارك عمل الجوارح، ما في، إلا واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتلوا، فهذا لم يتمكن من العمل، لكنها مسألة خيالية غير موجودة أبدا. وإنت أيتني، أيتني بيهودي لا يعمل خيرا قط، أيتني بمجوسي لا يعمل خيرا قط، أي واحد يعجبك. أوباما كافر ولا مسلم؟ طب أوباما كل يوم بيضرب مراته وعياله وأمه كل يوم، ما بيبتسمش في وش حد أبدا، مش لا يمكن هذا الكلام، ما في يا أخوانا. ولا حتى الدجال لا يعمل خيرا قط أبدا، ما فيش. هذه مسألة خيال وهم. الشيعة كفار أصليون، الشيعة كفار أصليون. نفس السؤال، هل يعذر النصارى؟ هي نفسها، هل يعذر الشيعة؟ الشيعة أكثر من اليهود والنصارى. ما مسيلمة كان ينطق الشهادتين، بس مسيلمة كفره أخف من كفر الشيعة. جهال الشيعة وزي جهال النصارى كفار. طيب ما مسيلمة كان ينطق الشهادتين، ايش المشكلة؟ هو انت الشيعي يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تقول لا اله، من الله؟ الله 14، الله 14، فاطمة هي الاله بس الجزء الانثوي، وجه الله الانثوي، وعلي هو الله لأنه هو الذي رفع عيسى إليه والذي نجى موسى من الغرق والذي أغرق فرعون وجنده. هذا فعل من؟ يقول لك أن خطب مروان على المنبر فسب عليا رضي الله عنه، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو ميت من القبر وقال أتسب عليا وهو خلقك؟ معتقد الشيعة أن عليا خلق الكون. هذا في لا إله إلا الله، يعني الله عندهم الله الواحد القهار الذي له الخلق والملك والتدبير؟ لا لا لا، هذا قول كل الشيعة. ازاي اي شيعة يقول يا حيدرة يا حسين لما يصاب؟ كيف هو يقول له انت تستغيث به؟ هل كما يستغيث بعض المصريين بالبدوي يقول لك لا هذا خالق؟ فاحنا نكفر عامة الشيعة. ما وهذه مسألة فيها خلاف طبعا من اهل العلم، لكن أنا على عقيدة الإمام مالك والبخاري وغيره في تكفير جميع الشيعة بجميع عيانهم، بصغارهم بكبارهم بأطفالهم بكل، كل كفار، كل كفار. ما هذا من الشبه التي نقضها النبي صلى الله عليه وسلم في أعذاره بالجهل لما حدث من الصحابة رضوان الله عليه. هذا شبه ردها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن نكون معهم وإما أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الشبه الباطلة الحجة تقام بسهولة، بسهولة فيه ده احنا نتعلم مع طلاب العلم، وكم جهلنا وكم جهلوا أشياء، وإحنا نعلم طلاب العلم ونتعلم معهم. أحيانا طلب العلم يقول والله أول مرة أعرف إن كذا، أول مرة أعرف إن كذا، بيحدث هذا دائما. فإما أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن نعذر بالجهل، وإما أن نكون مع هؤلاء الذين يقولون الحجة قامت خلاص. حجة قامت خلاص كيف؟ إذن طب ما داعي لمعاهد العلم والكتاتيب والمدارس طالما الحجة مقامة يا شباب؟ ما داعي لدروس العلم؟ لابد إذن أن نغلق الكتاتيب ونغلق المدارس ونمنع الدروس في المساجد ونمنع كله طالما الحجة معروفة ومقامة، الناس كلها علماء. ده يقول لك إنسان إذا بلغ فهو عالم. كيف بلغ فهو عالم؟ كيف يعني؟ طب لماذا لماذا تطبع الكتب وتؤلف المؤلفات لماذا؟ ليه؟ طالما الحجة مقام. يقول لك الشيخ الفوزان ليعذر بالجهل، سبحان الله. ومجالس العلم التي يعقدها الشيخ الفوزان يعقدها ليفعل ماذا؟ يعني الشيخ الفوزان يعقد الدروس والندوات ويجيب الأسئلة لماذا؟ يعلم؟ يعلم مش كده؟ يعني الشيخ الفوزان شغلته معلم للناس، هو عالم العلماء وشيخ العلماء ويعلم، يعلم إذن يعلم للناس ما يعلمون ولا ما لا يعلمون؟ طيب لو كانوا هم يعلمون إذن لا داعي للدروس إذن خلاص. فسبحان الله. نعم نحفظ على الأقل يعني دليلين أو ثلاثة، يعني يكفيك أن تحفظ دليل الرجل الذي قال الأولاد، وهذا من أصرح الأدلة في العذر بالجهل، حديث معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفيك تحفظ دليلين أو ثلاث. أما طلاب العلم المتميزين فنقول احفظوا كله، احفظوا كله وأصلوا المسألة عندكم وتصدوا لأهل البدع. ما انتشر بيننا بعض الناس يقول عمال يقول الناس لا تعذروا بالجهل. سبحان الله سبحان الله، يعني لا تحضروا دروس العلم؟ ما هو لا تحضروا بالجهل، يعني لا تحضروا دروس العلم. آمين بارك الله فيكم. هنا ما معنى قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هل معنى هذه الآية أن كل الناس علماء؟ ولا الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق يعلم وفريق لا يعلم، وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وواجب العلماء وأهل العلم أن يعلموا غير العلماء. إذن لابد أن يوجد علماء وغير علماء. غير علماء ما معناها؟ وأنت أنت نفسك المسألة التي لا تعلمها تكون جاهلا بها، والمسألة التي تعلمها تكون عالما بها. سبحان الله. إذن كل منا يحتاج إلى، ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلب العلم فريضة؟ لماذا؟ إذا كان الناس يولدون علماء ويبلغون علماء فلماذا يفرض عليهم طلب العلم؟ لماذا يفرض عليهم طلب العلم صلى الله عليه وسلم؟ يفرض علينا المستحيل. إن الله وإن إليه راجعون. بارك الله فيكم. نحن لسنا مرجئة، وأنتم هم يعني الذين لا يعلمون الجهل، أنتم خوارج.